أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن آخر ما توقفنا عليه وهو الكلام في ركن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، قلنا اليوم الآخر هو اسم، نعم، من أسامي القيامة، يقال الدار الآخرة، نعم، ويقال يوم القيامة، ويقال يوم التغابن، ويقال الواقعة، ويقال يوم الحسرة، الحاقة، نعم، الزلزلة، إلى آخر ذلك من أساميها. قلنا وكل اسم كذلك من أسمائها يدل ليس فقط مجرد مترادفات بمعنى تتعدد فقط في الأسماء، لا، وإنما تعدد الأسماء مع معنى يقع فيها. إذن هكذا هذه كلها أساميها، والله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم في عدة مواضع، وعلى أن من ترك الإيمان بذلك فهو كافر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، أفعينا بالخلق الأول بل هم في خلق من لبس جديد. نعم، بل هم في لبس من خلق جديد. نعم، إذن فالأدلة على أن، وكذلك ثابت كذلك في كثير من نصوص الحديث أيضا، أن الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم، يذكر اليوم الآخر. نعم، إذن مثلا فليكرم ضيفه، فليقل خيرا، وليصمت، أو نحو ذلك من الأحاديث. نعم، فليحسن إلى جاره. نعم، إذن في اليوم الآخر الإيمان به ركن من أركان الإيمان. ومعنى أنه ركن أننا نعلم بحقيقة أن هناك يوم بعد هذا اليوم، والإيمان به كذلك يتضمن الإيمان بالبرزخ، ويتضمن كذلك بإشراط الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني بأماراتها. وذكر الأمارات، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيء طول في البنيان، إلى آخر ذلك. نعم، إذن فعلامات الساعة تذكر في ضمن الإيمان بالآخر، وكذلك البرزخ والمراد به الدار التي بين هذه الدار وبين الدار الآخرة. قال: البرزخ معنى الحاجز بين الشيئين. نعم، إذن كذلك الإيمان بها واجب، نؤمن بأن الناس، نعم، عندما يكونون في قبورهم، المؤمن يكون في قبره، وكذلك الكافر يعذب عذابا متواصلا، والمؤمن يعذب كذلك بحسب يعني معاصيه وكبائره، وينقطع عنه العذاب، وأما الكافر فيتواصل عليه العذاب، كما قال عز وجل في آل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال عز وجل كذلك سنعذبهم مرتين ولنذيقن من عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نعم إلى آخر ذلك قلنا من يعني مما يدل على أن البرزخ فيه كذلك عذاب. إلى أن قال نعم قال الناظم رحمه الله وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. إذن كذلك مما يجب الإيمان به مما يجب الإيمان به مما يقع من عذاب أو نعيم أو يعني أعمال في يوم القيامة نؤمن بالشفاعة. وكل ما وصلنا ربما الواحد منا قد يكون معلوماته ناقصة في هذا الباب، فكل ما وصله من طريق صحيح من أدلة الكتاب والسنة واجب عليه الإيمان به، واجب عليه الإيمان به. من ذلك إذن أن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع يوم القيامة، يشفع شفاعات. نعم إذن من شفاعاته ومن الشفاعة أولا نحن كثير ما نسمع كلام الناس، وربما نحن كذلك، ويقول من يقول اللهم إنا نسألك الشفاعة أو شفاعة نبيك ونحو ذلك العمل. وتعلمون أن المشركين في الجاهلية من أسباب شركهم اعتقادهم الفاسد في الشفاعة. ماذا كان يعتقد المشركون في الشفاعة؟ يعتقدون بأن من عبدوه مع الله تبارك وتعالى يشفع لهم، يشفع لهم بمعنى يتوسط لهم بينهم وبين الله عز وجل، فلا يعاقبون ولا يعذبون ولا يدخلون النار. إذن ولذلك كانوا يعبدون ما يعبدون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من دونه من ولي ولا شفيع. نعم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن في الشفاعة التي كانوا يعولون عليها الله عز وجل أخبر بأنها يعني ليس وجود، وهذا هو الذي يسميه العلماء الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية. نعم وأما الشفاعة المثبتة التي نعتقدها ويعتقدها أهل الإيمان هي أننا نعتقد بأن يوم القيامة الله تبارك وتعالى أكرم من شاء من خلقه بأن جعلهم يشفعوا، أكرمهم بمعنى يعني أمرهم سبحانه وتعالى أن يشفعوا في من شاء من خلقه. وليست الشفاعة كما يعتقد من يعتقد بأنها ماذا حق، يزعم بعض الناس بأن الشفاعة حق، حق لفلان بمعنى يأتي من القيامة ويطالب بها، وهذا ليس صحيح. لا الشفاعة إكرام، الله تبارك وتعالى يكرم بعض خلقه، من يكرمهم بمعنى وهو يعني يأتي من القيامة يقال له اشفع، عندما يقال اشفع يعني كأنه يشعر بنفسه بأنه هو قد أكرم وأنه قد يعني أعطي هذه المزية من الله تبارك وتعالى. وطبعا لا يشفع إلا من رضيه الله تبارك وتعالى، من رضي الله عز وجل قوله وعمله. طبعا لا يرضى ربنا تبارك وتعالى ماذا عمل المشركين، إذن فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا كما يذكرون أنه شرط من شروطها، رضا رب العالمين تبارك عن الشافعي وكذلك المشفوع، ويرضى كذلك سبحانه وتعالى على عمله. إذن وأيضا الإذن نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني الله عز وجل يأذن. ومن أجل أن نفهم على كل حال الشفاعة في الدنيا، موجودة الشفاعة، إذا فهمناها لعلنا إن شاء الله نفهم ما معنى الشفاعة في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. نعم، معنى الشفاعة من أنت مثلا واحد، أي واحد منا له منزلة ومكانة عند يعني فلان وفلان من الناس، من للناس عندهم حوائجه، إذا أنت جئته وترا، الشفاعة دائما تقابل فيما يقال ماذا؟ الوتر، نحن نقول الشفاعة الوتر. إذا جئته وحدك يغلب على ظنك أنه يردك، يعني يقول لك فلان اسمح لي ما كانش وكذا والآخر، ولكنك ماذا تفعل أنت؟ أنت تذهب إلى شخص نعم وجيه له مكانة ومنزلة وقدر، وتقول له شيء بارك الله فيك اشفع لي عند فلان، اشفع لي عند فلان، فيمشي هو طبعا. وهذا باب من أبواب الأجر، يعني بعض الناس اللي الله عز وجل أعطاهم هذا المكان وهذا القدر، زكاته هذه الوجاهة أن يسعى في قضاء حوائج الناس من غير أن يتقاضى على ذلك أجر. نعم، فيقضي حوائج الناس ثم يعني يحصل ما أراده الله تبارك وتعالى. هذه الشفاعة في الدنيا. وجدير كذلك أن ننبه على أن هذه الشفاعة في الدنيا، تعلمون أن الشخص الذي يشفع قد يشفع عند شخص معين، ذلك المشفوع عنده قد لا يكون موافق، ولكنه يحسب كما نقول، يحسب بمعنى أنه يعني يقول الإنسان ما قدرش نرديه طلب، ما قدرش ونشبه كاره، لأنه لكان لم أشفع له سوف يفعل وسوف يفعل كذا. ولذلك ربما كذلك هذا الشخص الذي يشفع يقول لك أنا بشي فلان صاحب على خطر يقضي لي حوائجه، وبلاش من حوائجه متبادلة ومصالح وكذا، ولربما يمشي به يقول ولدك مسؤول لراها والي الولاية ولا رئيس الدائرة ولا رئيس البلدية مثلا، راه ما بغاش يعطي هذاك، يجي به ما يقدرش يرد به. ولا ربما احيانا يجلس له احيانا حتى طفله، واحيانا زوجته، والإنسان تأتيه الاعتبارات من جهات مختلفة فلا يستطيع أن يردها، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة ومع رب العالمين تبارك وتعالى ليس شيء من هذه الاعتبارات موجود. نعم، إذن لذلك قال تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن ما معنى الشفاعة في الآخرة؟ الخلائق يوم القيامة، وهذه الشفاعة الكبرى التي تثبتها حتى الفرق التي تجادل في الشفاعة، الشفاعة الكبرى، الشفاعة في الخلائق جميعه في المحشر، في المحشر، يعني عندما الناس يقومون من قبورهم ويحشرون إلى ربهم ويمكثون في تلك الأرض 40 يوما، والشمس قريبة بمقدار مرود المكحلة، نعم، دانية من رؤوسهم الشمس، نعم، وهم عراة من لا شيء فوق أجسامهم من الثياب، والعرق يتصبب منهم، فيفكرون في أن يذهبوا إلى من يشفع لهم عند الله عز وجل، فيذهبون إلى آدم عليه السلام واذكر له صفات من صفاته، أنه الله عز وجل خلقه بيده وأسجله ملائكته وكذا وكذا، يشفع لنا إلى ربك. فآدم عليه السلام يعتذر بمعنى يقول لهم اسمحوا لي ما نقدرش. وماذا سبب اعتذاره؟ يذكر ما كان قد فعله للدنيا من أن الله تبارك وتعالى نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل منها، فيحضره ذلك الذنب في ذلك الموقف، فيقول نفسي نفسي لا أسأل اليوم غيرها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. نوح وهو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. نعم، فيأتونه ويذكرون له كذلك هذه الصفة، وهو كذلك يعتذر ويقول نفسي نفسي لا أسأل اليوم غيرها، اذهبوا إلى غيري، ويذكر كذلك ما كان وقع منه أنه نعم سأل الله تبارك وتعالى سؤالا كان رب العالمين تبارك نهى عنه، قال كما قال الله عز وجل عنه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم، إذن فيحيلهم كذلك نوح عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء الذي ذكر الله عز وجل أنه في القرآن الكريم أنه أواه حليم وأنه كان حنيفا ولم يكن من المشركين، وهو كذلك يحيلهم نعم إلى موسى، وموسى يحيلهم على عيسى، وعيسى يحيلهم على نبينا عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه الله عز وجل وعده بهذا المقام، هو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمدك عليه الخلائق كلهم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يؤتى يقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، ويسجد تحت العرش، تحت عرش الرحمن. هذه الإخوة معلومات ربما الواحد يقول لك ما فائدتها، نعم هذه معلومات هي عقيدة من الإنسان يعتقدها ويؤمن بها ويؤجر على الإيمان بها، يؤجر على أنه يصدق بهذه الأشياء ويعتقد أنها حقية. أي وجه تكليف فيها؟ يقول لك واحد هذا أي تكليف فيها؟ يعني أي مشقة تلحق الإنسان إذا هو آمن بها؟ من يجيب؟ سؤال. بعضهم يقول أن أمور الإيمان الثواب عليها أكثر من أعمال. الأعمال نحن مثلا الآن صائمون، واحد ربما يبحث عن الرق في فمه فلا يجده، ومنقطع عن الأكل والشرب منذ طلوع الفجر أو قبيله أو ربما كذلك يعني قبله بكثير، ولا يزال منقطعا إلى أن تغرب الشمس. هذا لا شك عمل فيه ما فيه من الكلفة والمشقة فيؤجر عليه الإنسان، ولكن أعمال الإيمان مجرد اعتقد فقط أي مشقة فيها؟ نعم، الجواب هو نعم. نعم صدقت، ماذا يعني ماذا أي مشقة في ذلك؟ نعم نعم، هذا جزء من الجواب. نعم، إذن أولا انتبهوا يا إخوة، لا شيء أشق على أهل العقول أن يقال له آمن بهذا فقط وفقط، فيخالف عقله يتطلب منه التشوف إلى كذا وكذا والسبب وماذا وراء ذلك. لماذا ترون الآن كثير من الكفار لا يؤمن بهذه العقائد، سيما مع وجود هذا التطور العلمي كثير من الأمور التي هي يعني كنا نعرف أن الناس لا يناقشون فيها صار الآن يناقشون فيها. يقول الآن الناس كثير من الناس أين هم يأجوج ومأجوج؟ أين هم يأجوج ومأجوج؟ أين هم الآن؟ أين هم هي الدابة؟ يسألون عنها. أين هو المسيح الدجال إذا قلتم بأنه على وجه الأرض؟ هذه الأرض كلها قد اكتشفت. ويطرحون مثل هذه الأسئلة. ونحن أهل الإيمان معهم. ربما بعض الناس منا إذا سمع الأسئلة يتزلزل في إيمانه. نعم. ويداخله نوع شك. نعم. إذن لا شيء أثقل على العقول من أن يصدق بشيء يلغي فيه عقله بالكل. نعم. ويؤمن به لأنه من عند الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل مدح المؤمنين فقال الفلا من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب يعني ما غاب عن الحواس ولم تدرك بالحواس تؤمن به وتصدق يقينا بأنه واقع لا تتردد في ذلك ولا تشك. نعم. إذن هذا من الإيمان بالغيب. الإنسان هذه العقيدة يؤجر عليها ويثاب على ذلك لأنه يقول هذا الخبر لو لم يأتني من جهة الوحي ما صدقت به لا أصدق به أبدا. نعم. إذن قال وإن رسول الله للخلق شافع. إذن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع في الخلائق في الخلائق جميعه. هل من أجل أن يدخل الجنة أو النار؟ لا، وإنما من أجل أن ينصرف إلى الحساب. إلى الحساب. وما الحساب؟ وما الحساب؟ الحساب أيها الإخوة يوم القيامة عندما كما قال تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر للفصل. الحساب يؤتى بالمؤمن ويقرر على أعماله فيقال هذا عملك نعم قال هذا عمل. وأما الكافر فحسابه أن يفضح على رؤوس الأشهاد. نعم. ليس هناك مجرد عرض وإنما أن يفضح كما قال تبارك وتعالى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. إذن هذا هو الذي يسمى الحساب. الحساب ليس كما نفهم نحن المحاسبة المعروفة أن الإنسان عندما يريد أن يحاسب ممكن بعض عماله يناقشهم مناقشة دقيقة إنما شهادة وإن كنت كذا وماذا فعلت هنا وكذا وإلى آخره وإن شاء رحمك الله. وربما إذا أمكن حتى يخرجك أنه هو مديون. لا، هذا النوع من المحاسبة كما جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب. عذب. نعم. عذب. نعم. ولكنه إنما هو العرض. العرض. هذا سألت عائشة رضي الله عنها. نعم. إذن وأما كذلك بعد ذلك تكون مواقع القيامة أو أعمال القيامة التي فيها الميزان فيها الحوض كما رأينا سابقا فيها الصراط. نعم. وفيها هذه كلها أشياء يا إخوة نؤمن بها. ومن جملة ما نؤمن به الشفاعة. هذه الشفاعة قلنا لا فرق في ذلك بين أهل السنة وأهل الضلال أهل البدع لا فرق. يعتقدون أن الشفاعة الكبرى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلائق. ولكن المؤلف رحمه الله عندما يذكر هنا إنما يريد تلك الشفاعة التي ردها الخوارج والمعتزلة. نعم. لعله هذا هو الذي يعني يذكره له ويقصده. تلك الشفاعة التي ردها الخوارج والمعتزلة. الخوارج ماذا قالوا؟ الخوارج قالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا. من دخل النار لا يخرج منها. ما في شفاعة. وقالت المعتزلة كذلك من دخل النار لا يخرج منها. لا بالشفاعة ولا بغيرها. ولكن الصحيح ما جاء في نصوص الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم نعم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال تبارك وتعالى ولا يشفع إلا لمن ارتضى. ولا يشفع إلا لمن ارتضى. وحديث الشفاعة كذلك معروف. نعم. أن يشفع الملائكة ويشفع الرسل ويشفع حتى حفاظ القرآن الكريم ويشفع الشهداء. نعم. ويشفع الرجل كذلك في من شاء الله تبارك وتعالى يشفع. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم ورب العالمين تبارك وتعالى يخرج برحمته وفضله من شاء من خلقه. إذن هذه الشفاعة، الشفاعة يوم القيامة عقيدة أهل السنة والجماعة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة أخرى غير هذه. لعلنا إن شاء الله فهمنا ما معنى الشفاعة أولا. الشفاعة قلنا أن يتوسط، الشفاعة يوم القيامة أن يتوسط النبي صلى الله عليه وسلم أو من يشفع بين رب العالمين تبارك وتعالى وبين من شفع فيهم. في الشافع تقال ذلك الذي توسط، قال الشافع، والمشفوع عنده هو رب العالمين تبارك وتعالى، والمشفوع له هو المخلوق. المشفوع له معناه هو الذي عادت عليه الشفاعة بالنفع. إذن فنعتقد أن الشفاعة ثابتة. الله. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل سأله قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ واحد يسأله. طبعا هذا السؤال مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بلكين الشفاعة. قال له من أحق الناس بشفاعتك؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. معناها تحقيق التوحيد، لا تحاول تفعل هكذا ولا هكذا ولا يعني تأخذ لك علاقة مع ولي صالح تزعم أنك ب يعني التوسط عنده يشفع لك. نعم. إذن فهذه ليست هي أسباب الشفاعة. الشفاعة هو تحقيق التوحيد، هو تحقيق التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام نعم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا هو يعني السبب الرئيس في حصول الشفاعة لك، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأما يعني اتخاذ الأولياء والصالحين نعم والاعتقاد بأنهم شفعاء، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ولا يجوز كذلك أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته. في حياته ما يجيش واحد النبي عليه السلام من الصحابة يقول يا رسول الله اشفع فيا، اشفع لي هكذا، هذا ما كانت وما فعلها الصحابة رضي الله عنهم. ولا في بعد وفاته لا يأتي أحد فوق قبر النبي يقول يا رسول الله اشفع لي ولا اشفع يا رسول الله. هكذا نسمع بعض الناس يقول يا رسول الله اشفع يعني اشفع لي. لا لا لا، هذا غير صحيح. نعم. فالشفاعة من أسبابها سؤال الله عز وجل، يعني إنسان يسأل الله عز وجل أن يشفع له. ومن أسبابها أيضا كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث ماذا؟ إذن المؤذن عندما يبدأ يأذن أنت في ذلك الحال حاول واحضر واحكي الأذان، يقول الله أكبر الله أكبر، قل أنت بعد الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، قل أنت أشهد أن لا إله، وهكذا حتى تكمل الأذان. وعندما يفرغ من الأذان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان ولم تصلي عليه. وعندما يقول أشهد أن محمد رسول الله أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله ولم تصلي، ما تقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سوف تصلي بعد الأذان. إذن من باب أولى ذلك الذي تراه يرفع أصبعه ويقول ماذا؟ مرحبا بك يا حبيبي، وكحل عينه نعم بأصابعه. هذا حديث لم يثبت، لم يثبت في ذلك مرحبا بك يتسوى بعض الناس، وبعض الناس يقول عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك لم يثبت. هذا حديث فيه ضعيف لقع موضوع. مرحبا بك من قاله عندما يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ويقول مرحبا بك يا حبيبي وقرة عيني، لم يصبه الرمد، هكذا قال لكنه لم يثبت. إذا معنى حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان تؤخرها، فبعد أن يفرغ المؤذن من أذانه وتفرغ أنت كذلك من الحكاية، نعم، تقول اللهم صلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، إذا أنت تسأل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، تسأل ماذا؟ الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة ولا لا؟ إذن شفاعة، شفاعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله له الوسيلة، وكل دعاء أنت تدعو به لغيرك من المسلمين فأنت تشفع. نحن إذا قلنا اللهم اشفي فلان، اللهم اهدي فلان، نحن نشفع له عند الله عز وجل. عندما نقف على جنازة رجل مسلم ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، نحن نشفع. إذن فكذلك يقابلها أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يشفع لك عند الله يوم القيامة. من أسباب تحصيل الشفاعة التزام هذا، بعد كل أذان تحاول تسكت، نعم، وتجيب المؤذن، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أسباب تحصيل الشفاعة وتحقيق التوحيد، وكذلك سؤال الله تبارك وتعالى مباشرة، اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الإخوة أسباب تحصيل الشفاعة، ما عدا ليس بسبب شرعي، ما عدا ليس بسبب شرعي. هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله قطعا يشفع، ونعتقد أنه صلى الله عليه وسلم له هذه الشفاعات. إذا الشفاعة في الموقف قلنا هذه الشفاعة، شفاعة أخرى في أهل النار من دخلها من موحدين طبعا، وأما الكفار لا شفاعة لهم، ليس هناك شفاعة لكافر، الكافر لا يستحق الشفاعة. وهناك شفاعة أخرى، شفاعات أخرى ثابتة وخاصة، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي شفاعة في أهل الجنان ليدخلوها. الشفاعة في دخول الجنة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، الجنة لا يدخلها أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أمته، هذه شفاعة كذلك، يعني يدخل هو صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يدخل من يدخل، نعم، الجنة. وكذلك شفاعة أخرى أيضا ثابتة في أناس استحقوا دخول النار. إذا ذكرنا الحساب ثم نذكر كذلك الميزان، الميزان وذكرناه فيما سبق، قلنا نعتقد أن هناك ميزان ماذا؟ له كفتان، وبعضهم قال أنه قاع له لسان، نعم، توزن فيه أعمال العباد، ويوزن كذلك صحف الأعمال، ويوزن كذلك الأشخاص، الأعمال والأشخاص وكذلك الصحف. إذن الشخص الذي خفت موازينه بالحسنات هذا حقه حسب الميزان أن يدخل إلى النار، نسأل الله أن يجيرنا من النار. ولكنه يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلا يدخل النار، ويدخل الجنة مباشرة من غير أن يدخل النار، وحقه أن يدخل النار. كذلك شفاعة أخرى ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في أهل الجنة لترتفع درجاتهم، نعم، شفاعته في بعض أهل الجنة من أجل أن يرتقوا درجة على الدرجة التي هم فيها، هذه شفاعة لا تكون إلا له. وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، مات مشركا مات على الشرك كما تعلمون قصته عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يكرر عليه صلى الله عليه وسلم ويكرر عليه كذلك المشركون يقول له يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب. وهذا أيها الإخوة كما يذكر بعض الشراح عند هذا الموضع من شؤم الصحبة السيئة أنها تحضرك في هذا الموضع الذي ربما أنت لو انفرد بك أهل الخير ربما يراقبونك في أن يكون آخر كلامك لا إله إلا الله يأتوك هذا الرفقة السيئة بل ربما انفرد بك وأنت في ذلك الموقف وتبقى يعني معاهم ويذكروك بما يذكرونك به إلا التوحيد فلا يذكرونك به إلا التوحيد فلا يذكرونك به. نعم. إذن هذا هو الذي حصل لأبي طالب مات مشركا ولكنه يعني لأجل ما كان منه مع النبي صلى الله عليه وسلم من إحاطة وعناية وموقف نعم كان له يوم القيامة شفاعة شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة الوحيدة في كافر يشفع فيه فيكون أهون أهل النار عذابا تحت قدمه جمرة يغلي منها دماغه والعياذ بالله. نعم. إذن هذه كذلك شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يوم يوم القيامة هذه الشفاعة كلها نعتقد نعم نعتقد أنها شفاعة ثابتة وصحت صحت بها النصوص وحقيقية. نعم نعم نعم. إذن وقال رحمه الله وإن رسول الله للخلق إذن كلمة للخلق ماذا تفيد؟ إذن كأنه جميع الناس إذن فهناك أنه شارك للشفاعة الكبرى وليس بعيد كذلك ولكن نحن فقط قلنا أن الشفاعة التي يتميز بها أهل السنة عن أهل البدع هي شفاعته في أهل النار ليخرجوا منها. نعم. وإن رسول الله للخلق شافع إذن هذا معناه من العقائد قله اعتقده. نعم. قال وقل في عذاب القبر حق موضح قل كذلك في عذاب القبر عذاب القبر أضيف العذاب إلى القبر كأنه من إضافة ربما الشيء إلى محله ومكانه عذاب القبر يقع في القبر والقبر كما تعلمون معروف كما جاء في بعض الآثار روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم. هو حفرة يوضع فيها الميت نعم ويقبر ونعم بعد ذلك يجري عليه ما يجري مما جاء كذلك في النصوص عذاب القبر. قد يقول أحدنا بعض الناس لا يقبر بعض الناس تأكله السباع بعض الناس ربما يموت في البحر تتقطعه الحيتان بعض الناس ربما يموت في الخلاء ولا نجد حتى جثته ما هو عذاب القبر بالنسبة لهؤلاء؟ نعم. وهذا كذلك أيها الإخوة من عالم الغيب ربما لو كان هناك من لا يؤمن بعذاب القبر يقول عذاب القبر ماذا بالنسبة لهؤلاء؟ يعني ممكن بعض الناس مباشرة يجادلنا في هذا نقول نحن نؤمن بأن الله عز وجل قادر على أن يحشر أجزاءه من, 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 من بطون السباع ويجري عليه ما يجري على المقبور يسأل كما يسأل المقبور من ربك ما دينك من النبي الذي بعث فيه. نعم. فيجيب يجيب إذا ثبت الله عز وجل جوابا صحيحا وإلا يكون جوابه جواب الكافر المتردد. نعم. إذن عذاب القبر نؤمن به هذه كذلك عقيدة أيها الإخوة ضل فيها أقوام وقالوا فيها بغير ما جاءت به النصوص بغير ما جاءت به النصوص قالوا بلي يعني عذاب القبر هذا نحن ممكن تعالوا نكشف على بعض الجثث وهل نجد فيها آثار العذاب ما نقول فيها لا صوت ولا نقول فيها فقط إلا مجرد تعفن في جثمان هذا الشخص والقبر مكان ضيق، نحن الذين حفرناه، كيف يتسع لدخول منكر ونكير ومعامل حديدة ومعامل كذا؟ ماذا تقولون؟ هكذا سوف يخاطبون. لكن نحن في الحق نقول لهم يعني إيماننا بالغيب يجعلنا نصدق ما يجري. نعم، بل نحن في الحق نستطيع أن نضرب لهم أمثلة، أمثلة من واقع الناس. إنسان ممكن جدا يكون بجانبك نائم ويرى في نومه ما يرى، نعم، من أشياء وأهوال وكذا وكذا وكذا، وعندما يستيقظ يظن بأن نحن كنا يعني نلاحظ أو نرى ما يجري عليه، لما كنا نرى شيء، وهو كان يقع له أشياء عجيبة جدا، ربما يستيقظ يقول ربما نرى من حولي الدماء والأشلاء وكذا وكذا، ولا شيء. إذن هذا هو كذلك عذاب القبر نؤمن به. نعم، قال وقل في عذاب القبر حق موضح. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح عنه، حديث مروي عن ابن عباس في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. معناه الشلة متعذب فيه موش أمر عظيم كبير جدا لو تركاه، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر من البول. معنى إذا مش يقضي حاجته يقول ربما الناس ينظرون إليه أو على مقربة منه أو يسمعون كذلك كلما يعني يكون منه، لا يستتر. وفي رواية لا يستنزه، معنى لا يستنزه إذن يقوم وربما يتقاطر معه شيء مما بقي من بوله، فيكون ثيابه متنجسا وربما لا يبالي بذلك حتى يصلي متنجسا، أو يكون هكذا شاكا يمشي والله ما أعرف، يقول لك لا نحسج بلي كان قطرة الله أعلم ولكن ما شعف لك كذا وكذا. الإنسان إذا جلس لقضاء الحاجة لا يقوم حتى يتيقن أقول بأن كلما تهيأ للخروج قد خرج، فيغسل المحل ثم بعد ذلك يذهب بفكره عن ذلك المحل، لأنه إذا لم يفعل ذلك سوف يقوم وهو يبقى دائما الإحساس متمركز حول ذلك المحل، فيولد بمجرد هذه التخيلات والإحساسات شيء. يعني هو يشعر باللي قال لك أنا أجد قطرات، وليس هناك قطرات ولا شيء، نعم، إلا أن يكون طبعا المريض شيء آخر. إذن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستنزه من البول، كان لا يستنزه من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، عياذ بالله أيها الإخوة. النميمة عمل من أعمال كبيرة من الكبائر، النميمة كبيرة من الكبائر. وما هي النميمة؟ النميمة أن الإنسان يأتي إلى اثنين ربما بينهما أخوة وصداقة وصحبة، نعم، يمشي الواحد يقول فلان سمعت فلان لك صاحبك لك تحسب أنت صاحبك، واش كان يقول فيك واش كان يقول، بغيت تصدق ولا ما تصدقش، سمعت نعم بذني هذو يقول فيك كذا وكذا وكذا، ولكن شوف ما ذكرنيش عندما يعني تروح تتأكد ولا حاجة ما جبدنيش، أنا راني قلت لك الخبر وعس راسك فقط وهذا اللي كان. نعم، ربما كذلك يمشي الثاني الآخر، نعم، ويقول له كلام كذلك مشابه لهذا، ويأمن نفسه كذلك ويقول ما جبدنيش ونحو ذلك. نعم، ربما هؤلاء المساكين يتفطنوا له وتعرف على أن الإنسان هذه خدمته، نمام، النميمة نم الخبر بمعنى أفشاه. ولكن ربما أقول بعضنا ممكن ليست هذه ممكن صاحبها يعملها ومتأكد بأنه يفسد، وهو أصلا مفسد. كان بعض الناس يفعلها وربما عن حسن صحبة، يعني منيته ما هوش أنه يشر لك، ولكن لأجل كذلك عدم معرفته يقع في النميمة من غير أن يشعر. مش يوصل خبر من شخص لشخص ويعلم ربما بعد يعلم بالرجل ذات واحد الحجار أفسدت بين اثنين بعد ما يقع ما يقع. نعم لذلك الإنسان في حقه إذا كان مثل هذا من الأخبار التي تكون بين شخصين الإنسان ينظر نعم وينظر إلى مآل هذا العمل. إذا كان يفسد فإنك لمام ممكن لا تشعر وأنت لمام. إذا كان أمر إصلاحي فجيد توصله تقول الله فلان سمعته يذكرك بخير ويقول فيك كذا وكذا وكذا فهو يحبك. أنت من شعرك بشرك يبدو كأنك مركش كذا وكذا. نعم هذا عمل جيد بل إذا كان يراد به الإصلاح جائز الإنسان يبالغ به مبالغة حتى يقال بأنه يكذب. نعم وأما النميمة فهي كما جاء في الحديث قال ألا أخبركم ما العظة أو ما العظه؟ قال النميمة القالة بين الناس هي نوع من أنواع السحر النميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجلين واحد منهم ينمم هذه يخزنته نعم والآخر لا يستتر من البول. فأخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين شق جريدة اللي هي اللي تكون في النخلة وجعل في كل قبر واحدة معنى غرز واحدة في القبر غرز واحدة في القبر. وقال صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبس معنى مدة فقط عذاب يبس يتخف عليهم العذاب. إذن فهم في عذاب لا يستطيع في الحق أن يخبر به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يفعل ذلك اليوم من الناس يجيب صدران تحت الحنة ولا يجيب تحت الخل ولا صدران تحت كذا من أشجار ويجعلها على القبور فهذا لا يفسد في الأرض. لو تركه لكان حطبا ليلس أو لتركه لكان كذلك ربما يعني يقع بها ما يقع من النفع. وأسوأ من ذلك ذلك الذي يأتي بواحدة من بلاستيك الحمد لله ويشتريها بخالص ماله ويضعها على القبور هذا في الحق إنما هو أفعال المجانين. نعم القبر الآن نعتقد بأنه ما يجري فيه لا ندري ما هو أهو تنعم أم هو ماذا عذاب. نعم ولكننا أيها الإخوة إذا زرنا القبور نستغفر للمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم واعف عنهم اللهم من كان محسن فزيد في إحسان ومن كان مسيئا فتجاوز عنهم. نعم اللهم اغفر لهم وارحمهم وندعو لهم بالمغفرة والرحمة فعلا. ونعتقد نعم أن عذاب القبر ثابت وجود كان عذاب وكان كذلك نعيم القبر. نعم قال وقل في عذاب القبر حق موضح قال رحمه الله ثم قال كذلك نعم لا شك نعم من وضع جريدة فوق قبر شخص معين نعم فإنه لا شك أساء بالظن معناه راه يقول باللي راه يعذب من قال كشكر يعذب ممكن راه يتنعم نعم إذا لا شك نعم أساء بالظن بمعنى قال الله يعذب ما نقول لي وش راي وش نوع العذاب اللي يتعذب النبي عليه السلام أخبر وما فعل والصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور ولا شك أن يمرون بالقبور ما كانوا يفعلون هذه الأفاعيل. نعم نعم ثم قال رحمه الله نعم ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا وكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. هذه عقيدة أيها الإخوة كذلك وقد خرجنا بها عن الإيمان باليوم الآخر وأعيد فقط الإيمان باليوم الآخر نعم أعيد الإيمان باليوم الآخر، كلام فيه قلنا اليوم الآخر اسم لليوم الذي بعد يوم هذا، نعتقد جازمين يقينا بأن الناس إذا ماتوا سوف يبعثون، يبعثون بعد النفخ في الصور، ينفخ في الصور نفخة يفزع فيها الخلائق، ثم نفخة يصعقون، ثم نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخات الثلاثة، وبعض أهل العلم النفختان فقط. نعم. ونؤمن بإشراط الساعة التي من بينها ووعدت بأننا ماذا؟ مسيح الدجال، ولأن نختم بها أفضل. نعم. منها المسيح الدجال، فتنته أعظم فتنة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن وقائع كذلك من القيامة الحشر، حشر الناس يوم القيامة عراة غرلا، وكذلك نعتقد أيضا الحساب والصراط والميزان. نعم ترتيبهم، نعم الحشر، البعث أولا، البعث معناه مجرد القيام من القبور، ثم الحشر، ثم الحساب، ثم الحوض، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. قلت البعث، بعث الناس من قبورهم، الناس يبعثون من قبورهم أن يقومون، ثم الحشر، يحشرون في أرض المحشر عرصات القيامة. نعم. ثم الحساب، يحاسبون، والحساب قلنا بالنسبة للمؤمنين ما هو العرض. نعم. ثم كذلك بعد العرض يأتي الميزان، أو يأتي الحوض، عفوا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم تريده أمته، ثم الميزان، وهناك من قال لك الحبيب الحوض بعد الميزان أو بعد الصراط أصلا. نعم. ثم بعد الحوض يأتي الميزان، ثم بعد الميزان يأتي الصراط، والصراط أيها الإخوة هو طريق منصوب على متن جهنم، على متن جهنم، وفيه كلاليب تتخطف أهل النار، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم. ولم يذكر المؤلف رحمه الله هنا، وهو كذلك أيضا كذبت به المعتزلة وأهل العقول، قالوا إذن هذا تكليف، إذا قلنا بأنه يعني، وكذبوا كذلك بأوصافه، جاءت أوصاف الصراط أنه نعم أنه أدق من الشعر وأمضى من السيف، يمر فيه الناس على قدر أعمالهم، من الناس من يمر عليه كالريح، الريح يعني السرعة خاطفة. نعم. ومنهم من كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف على أسته، يزحف زحفا. نعم. طبعا النار من تحته، والملائكة والنبيون من حوله، والملائكة نعم يقول اللهم سلم سلم. وبعد الصراط يأتي القنطرة التي منها الدخول إلى الجنة، وأما من هو من أهل النار سوف تتخطفه النار، تعرف أصحابها فيكبون على وجوههم فيها. قال تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني يلد النار. وقال عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم. إذن فهذا الصراط كذلك مما يقع يوم القيامة. نعم. إذن هذا كله يجب على المؤمن ما وصله من معلومات تفصيلية. إذن هناك إيمان إجمالي، أولا إيمان إجمالي لا شك تجده عند كل المسلمين، ومن ليس عنده احتاج إيمان إجمالي فحق هذا فاقد لركن أركان الإيمان، ويكون بهذا الفقدان كافر. يعني كان مسلم يقول بلي لن موت وخلاص، ولا مكان، هذا الدهريون أو الفلاسفة أيضا عندهم. نعم. وجدت أن الأشاعرة في هذه المسألة لهم كلام في قضية يعني الأجساد، بعض الأشاعرة ليس ربما عقيدة معتمدة، ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله في مفصل الاعتقاد، يعتقدون أن الحشر هل يقع على الأجساد أم يقع على النفس، قال بعضهم يقع على النفس فقط، يعني العذاب الذي يكون في القبر، هل يقع على الجسد والنفس معا، أم يقع على النفس فقط، أم يقع على البدن فقط؟ هذه أقوال ذهب إليها من ذهب. ولكن أهل السنة يقول مدام يعني الإنسان تطلق على النفس والبدن فالعذاب يقع عليهما معا، فالعذاب يقع عليهما معا. إذن يقع على الإنسان نعم ببدنه هذا الذي يعمل به في الدنيا، نعم، وعلى نفسه أيضا. النفس هي الروح في هذا الموضع، هي نفسها الروح، فلان خرجت روحه وخرجت نفسه، نعم. فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، نعم، الحلقوم هذا هو مجرى النفس، معروف عند كل واحد منا. بل قالت حتى إذا بلغت التراقي، والتراقي والحلقوم متجاولا، لا أول حلقوم هي الترقوة، الترقوة العظم. إذا بلغت التراقي وقيل من راق، راق بمعنى يرقي من الرقية، يعني حالة كأنها تستدعي أنه يؤتى براق. وقيل من راق معنى من يرقى بروحه إلى السماء، في تفسير نعم بمعاد معنى. إذن فالنفس نفس الإنسان أيضا تعذب ويعذب كذلك جسده في القبر، لا يقع العذاب على واحد منهما كما قال من قال، نعم. إذن قلت وجود كلام لبعض الأشاعرة في هذا، في هذه الجزئية، نعم، يذكرونه. إذن وأما الصحابة رضي الله عليهم فلا يعرف عنهم خلاف في هذه المسائل ولا تفاريع ولا بحوث، نعم. لذلك نقول لإخواننا يعني ربما قد يصل إلى مسامعكم بعض كلام قاله من قاله، نعم، يزعم بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة. لم يختلف الصحابة في العقيدة، لم يختلف الصحابة في العقيدة، نعم. وإذا ربما قيل له اختلف يقول اختلفوا في مسائل العقيدة، يريد أن يتحذر، لا، اختلفوا في العقيدة، ما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الاعتقاد. حتى ما نتوهم نحن أن اختلاف العقيدة ذلك لضعفنا، نعم تفضل، ذلك لضعفنا في معرفة، نعم، التفاصيل، فنسميه خلاف وربما ليس بخلاف أصلا، نعم. إذن قلت نعود، رحمك الله، نعم تفضل تفضل. إذن حتى نقول نعود مرة أخرى، قلت إلى ما يتعلق ببعض أشراط الساعة، والتي من بينها ماذا قلنا؟ قصة المسيح الدجال. هذه القصة أيها الإخوة هي قصة من، هي قصة بالفعل، عندما نقول قصة بمعنى لها ترتيبات ومرتبة بحيث لا يستطيع الشخص أن يقدم فيها ويؤخر. المسيح الدجال، وهي قصة أريد لإخواني أن يحيوا ذكرها في الناس، وهذا هو عمل أهل السنة. نحن نسمي أنفسنا ونزعم أننا أهل السنة، أهل السنة بمعنى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يسعون في نشرها وإفشائها وإشاعتها في الناس. فإن من سنة الناس في الأزمنة القديمة وهم يعتقدون هذه العقيدة كانوا يعلمون أبنائهم وينشرون في الناس أن هناك رجل سوف يخرج في آخر الزمان يسمى الدجال، يمسح الأرض، يمسح الأرض معناه يمشي في الأرض كامل كامل، ما يخلي بلاد، ما يخلي أرض، ما يخلي مكان فيه الناس إلا ودخله، يمسح الأرض. كما نقول إحنا الآن نقول مسح الأرض، مسح الأراضي معناها يعني هيئة مكلفة بأن يكون عندها معلومات حول يعني الأرض كاملة، فهو يمسح الأرض ويقال المسيح، وعيسى عليه السلام يقال المسيح، هذا مسيح وهذا مسيح، لكن هذا المسيح يمسح الأرض فقط، عيسى عليه السلام لا يمسح الأرض. عيسى عليه السلام سمي مسيح لأنه كان يمسح على الأبرص والأكمه والميت، نعم، فيشفع بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذا يقال مسيح الهداية عيسى عليه السلام، وهذا مسيح الضلالة. هذا الرجل أيها الإخوة أذكر بحسب ما حضرني من قصته، بل وأذكر شيء لا يتعلق بالقصة إلا تعلقا بعيدا، لا يضرنا إن شاء الله إذا أخرنا هذا شيء ما من التأخير، نعم. فالمسيح الدجال كان الناس في القديم يتحسسون له ودائما يتوقعون أنه ممكن أن يخرج في أي وقت من الأوقات المسيح الدجال. ومن قوة استحضارهم له وتوقعهم لخروجه أنهم كان الرجل إذا ذهب إلى موسم الحج وتكلف ربما أن يكون هو الأول يحضر من أجل أن الناس اللي جايين من مختلف الجهات، اللي جاي من اليمن، اللي جاي من العراق، جاي من الشام، جاي من كذا من كذا، يمشي لهم ويقول واش خرج عليك المسيح الدجال، يقول له ما شفنا المسيح الدجال. وهكذا يقول له أهل العراق، وهكذا يقول له أهل نجد، وهكذا يقول له مثلا أهل الشام وكذا من البلدان. فعندما تجتمع لديه الأخبار بأنه ما خرج في أي أرض ينادي في الناس ويقول أبشروا بأن المسيح الدجال لم يخرج في أي بلدة، هذه الطريقة التي بها الإنسان يحصل على أخبار العالم في ذلك الوقت، ما كان طريقة أخرى، ليس مثل الآن كين جوجل وكين الآخر، لا ما عندهم شيء منهم. إذن فكان رجل يسمى عندهم في ذلك الوقت يسيفع جهينة، كان يستدين، يعني يأخذ المال من الناس يقترضه ومن أجل أن يحصل على راحلة جيدة، يعني تسرع به إلى قبل أن يحضر الناس. فكان يستدين، كل عام يستدين، وفعل ذلك أعواما حتى كثرت ديونه نعم وتراكمت. فشكاه الناس إلى عمر بن الخطاب، فخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ألا إن أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه بأن يقال سابق الحاج، فقط هذا هو اللي كان بغي يشتهر بهذا اللقب. فمن كان له عليه دين فليأتني فسأقسم ماله بسوية، أي طريقة تسمى في الشريعة عند القضاة يسمونه الإفلاس. الإفلاس معناه إنسان عنده ديون أكثر من جملة ما يملك، أحاط الديون بممتلكاته يسمى مفلس. معناه لو كان جو مثلا يعطي الناس حقوقهم يقول لهم ما كانش من كل واحد منكم يدي حقه كاملا إلا لمن دخل بيته وجد قال هذا اللبس لفت مثلا هذا الشكارة نتاع التمر، قال لي نص داعي، قال بها كلها انت تقدر. يقول لي واحد مثلا ثاني هذا قال سلفت انا كذا، هذا هو بعينه، قال خذه. وما على ذلك تقوم املاكه فيعطى كل واحد حصة، ممكن تنقص ب 20% 25% حتى ربما تنقص كذا مبلغ عدد، وينصرفون هكذا كأنهم أخذوا بعض ديونهم أفضل من أن يفقدوها جميعا. هذا الرجل كان فقط من أجل أن ينصب له المنبر ليقال أنه سابق الحج، تولى إخبار الناس بأن المسيح الدجال ما ظهر في أي أرض من الأرض. إذا الناس كانوا يعني عندهم وعي وفطانة وتوقع وحضور هذه العقيدة كذلك. لا، المسيح الدجال، أي الإخوة، المسيح الدجال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته أو جل صفاته، ما أخبر بها نبي قبله عليه الصلاة والسلام، لأنه هذه أمته آخر الأمم. كل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخبرون أممهم عن المسيح الدجال، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أمتي إن يخرج نعم فأنا فيكم، معنى أنا موجود. إلى كان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام مازال، معنى هو الذي يتولى المحاججة، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. يعني لا يخرج ولا مانيش موجود، يعني كل واحد يتولى المحاججة عن نفسه. نعم، إذن هو الآن الإخوة لم يخرج بعد، خرج الدجاجل على كل حال، هذا الدجال أكبر، وإما الدجاجل هذا اللي كل واحد يخرج ويخرج وكذا وكذا وما زال يخرج كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قبل يعني أن يموت أخبر بأنه سوف يكون بعده دجالون 30 دجال، وهذا ممكن لهم، معنى اللي عندهم دولة وعندهم إمكانيات وربما يعني يلقوا قاعدة عريضة من الشعب يمشي معه. وكين الدجاجلات دجال قال لكل كذاب، إذن يكون كذلك. إحنا عندنا ان نارها تطلع في التلفزيون من حين لاخر وفي الشاشات وفي الانترنت وكذا. شخص يدعي مهدويه، هذا يدعي كذا، هذا يدعي كذا. ولا تظن بان اللي يدعي المهدويه اليوم يبقى المهدويه فقط، راه ابتداء يدعي المهدويه ومن بعد تبلوا يقول هذا الا المهدي المنتظر. هذا تبلوا باللي يدعي النبوه، ممكن كاع يقول اصحابه انا كنت غلط وفي حقه كان نبي. نعم، لأن المسيح الدجال يدعي أول نبوة ثم يدعي الربوبية، يعني أنه رب والعياذ بالله. نعم، لذلك النبي عليه السلام زودهم بهذه العقيدة أنه لا نبي بعده. راه ما كانش بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر، ما كانش. المسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان، لكن لا ينزل على أنه نبي. المسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان، نعتقد أنه حي الآن، حي بل رفعه الله إليه، ولكنه ليس نبي. عندما ينزل، ينزل على أنه واحد من هذه الأمة، ما يدعو إلى نبوته ولا إلى ما نزل عليه من الأحكام. هو مسلم كسائر المسلمين، بل يصلي خلف واحد من هذه الأمة، خلف محمد بن عبد الله المهدي، يصلي خلفه المسيح عيسى عليه السلام. نعم، وعلمهم كذلك أنه أيضا ماذا أعور. نعم، ولكن ذكرنا كذلك أنه يعلم أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، لأن المسيح الدجال يولي هو يضرب الشوارع ويقول أنه رب، ويكفي في حق أنه إذا كان رب، الرب لا يكون أعور، هو أعور، والعور نقص فادح لا يليق الله عز وجل له صفات الكمال تبارك وتعالى. وكان يعلم بأن ربكم ليس بأعور. إذن فالمسيح الدجال يدعي الربوبية كذلك. وكذلك أقول أيضا مما جاء في النصوص أنه قبله تأتي ثلاث سنوات أيها الإخوة من الجدل والقحط، وكل سنة أقحط وأجدب من التي قبلها. ثلاث سنوات، سنة وسنة وسنة، يخرج هو بعد هذه الثلاث سنوات، يقول في كل سنة الله عز وجل للأرض، للسماء أمسكي ثلث ماءك، ثلثي ماءك، ثلاث ماءك، يعني كل سنة ينقص ثلث ثلث ثلث، حتى يجي واحد السنة ما السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، والناس يعيشون في حالة من الجوع والقحط والجد. في ذلك الظروف يخرج المسيح الدجال، يخرج المسيح الدجال. نعم، ولذلك فمن أدعية الصلاة التي لا ينبغي لواحد منا أن ينساها، اللهم إني أعوذ بك، لا من أعوذ بك من حيامات، لا من أعوذ بك، لا دعا من أوله، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، من حيامات ومات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المسيح الدجال. لا ينسى الإنسان، قلت هذا الدعاء، يقول ربما أنا مسيح الدجال خلاص راني نعرفه ونعرف صفاته وقريتها وتعرفت عليها ونحو ذلك. نعم، تكون فتنة يعني أعظم من هذا كله، والمثبت من ثبته الله عز وجل. إذن فيأتي المسيح الدجال بعد هذه السنوات لعجاف ثلاث، وعنده جنة وعنده نار. قال عليه الصلاة والسلام: فأما الذي ترونه الجنة فهو النار، وما الذي ترونه النار فهو الجنة. ومكتوب مع أنه أعور، نعم، مكتوب بين عينيه كافر كفارة، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، حتى الأمي يقرأها، حتى الأمي يقرأها. شي يقول واحد مثلا نقرأ لا قد ما نعرف هذه الكلمة، حتى إذا كان أمي فإن الله تبارك وتعالى سوف يمكنه من قراءته، ومع ذلك يفتن الناس. من يفتن به أيها الأخوة؟ أولا جل من معه هم اليهود، اليهود لعنهم الله، هم الذين يكونون أنصاره من حواليه ومعظمهم، وربما كانت لهم دعايات وإعلام ونحو ذلك يتوصل به إلى عقول كثير من الجهال، ومعه كذلك أهل البوادي. أهل البوادي اللي ربما يقول لك الإنسان وش بقي الناس أهل البوادي اليوم؟ نعم، باقين البوادي، نعم صحيح قليل البوادي في الناس، ولكن موجودين البوادي. وفي حكم كذلك أهل البوادية ذلك الذي ربما لا يحضر دروسا ولا مواعظ ولا تذكير ولا يسمع، هذا في حكمهم. ما الفرق بين أهل البوادية وأهل الحضر؟ أهم فرق أن أهل الحضر نعم يعني ناس عندهم حضور الجماعة والجمعة وحضور كثير من أعمال وحضور كذلك الدروس التي يتعلمون منها أحكام دينهم، فالشخص الذي ربما في حكمهم بعيد بعيد ربما أنها كمسك ما شفت راسك وطالع هابط نعم ما يعرف إلا هذا أشد من أهل البوادية، وربما له أعمال أخرى مبعد فيها عن الناس ولا يسأل عن أحكام دينه ويجهل هذه الأشياء، فهذا في حكمه من أعمال. إذن هؤلاء هم الذين يكونون معه وأنصاره. وأما المؤمن فلا يقول مثلا أخبروا بأنه هو في المكان الفلاني مش نشوف فقط لن طالع لن طل نشوف وصهد تفضل شوف وصهدير، هذا أيها الإخوة لا يحاول واحد منا أن يفعل أو يفكر هذا التفكير. نعم، من سمع به فلينأ عنه، يجي الإنسان وواثق من نفسه فربما يصير واحد من أنصاره وأتباعه. نعم، إذا يبتعد الإنسان عنه. المسيح الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه جاءه الصحابي تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، تميم بن أوس الداري، وتميم بن أوس الداري صحابي رضي الله عنه. نعم، يوم ما كانوا في البحر في السفينة اضطربت بهم أمواج البحر فألقتهم في جزيرة، رمتهم في جزيرة، دخلوا في هذه الجزيرة وأول ما واجههم في هذه الجزيرة يعني وجدوا دابة هلباء مكسوة شعرا من أمامها وخلفها، ولما تكلموا معها كلام قالوا اذهبوا إلى ذلك الدير ففيه رجل هو إلى خبركم بالأشواق، وهي الدابة على كل حال، هذه الدابة التي كذلك تخرج في آخر الزمان وتسم الناس على خرطومهم على أنوفهم. ذهبوا إليه ووجدوه رجل يعني مكبل بالسلاسل المقيد، وأخذ يسألهم بعض أسئلة من بينها قال لهم يعني كيف هي الآن بحيرة طبرية، سألهم عنها قالوا نعم موجودة بحيرة طبرية موجودة ومازال فيها الماء، قال يوشك أن يعني لا يكون فيها ماء يعني يأتي إليها يأجوج مأجوج ثم إذا شرب منها أولهم آخرهم يقول قد كان في هذه ماء مشاء ما بقاش فيها الماء داروها ممر. نعم، رأى المسيح الدجال رآه نعم بعينه، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما رأى في تلك الجزيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من قبل قد أخبر الصحابة رضي الله عليهم، فأخبرهم قال بأنه فلان تميم بن أوس الداري أخبرني بالذي كان عندي، النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يتحيل له وقت أو فرصة أو كذا وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ألقى عليه التفاصيل المسيح الدجال في آخر الزمان الذي يخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليهم تفاصيل هذه القصة التي سوف نكملها إن شاء الله لأن ما بقي منها ربما الوقت لا يسمح به، ولا بأس كذلك أن أجيب عن بعض هذه الأسئلة التي وصلت فيما إذا كان منها ما هو فضل. تفضل ليه بحب يصرف تفضل اللي حاب يصرف تفضل. السلام. قال في صحيح الأذكار فوائد قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو هريرة هكذا قال أن أبو هريرة الفضل يقول إن أبا هريرة رضي الله عنه وقف على جنازة طفل وقال اللهم أعذه من عذاب القبر. معليش نخلي هذا السؤال. يقول أشكل علي قولكم أنه لا يجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقد ورد في ما غير ما حديث طلب الصحابي الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل الجنة. هذا ليس هو الشفاعة التي كنت أقصدها. نعم يمكن أن الشخص يستشكل، نعم هذا السؤال نعم صحيح، والمقصود بالشفاعة التي كنت أقول أنها لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هو الشفاعة في الخروج من النار. وأما أن يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا مانع. نحن الآن نشفع بعضنا بعض، نقول اللهم اغفر لفلان، اللهم أدخل الجنة، اللهم أعذ من عذاب النار، لا أقصد هذا، وإنما المقصود طلب الشفاعة التي تكون يوم القيامة. يعني يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لي، ما يقول ادعو الله أن يخرجني من النار، يقول اشفع لي مع أني باغي فيك الشفاعة أنت عشك غدني من القيامة. إذن هذا هو الذي قلنا أنه لا يجوز. إذن وكذلك باقي الأسئلة نتركه إن شاء الله للغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن آخر ما توقفنا عليه وهو الكلام في ركن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، قلنا اليوم الآخر هو اسم، نعم، من أسامي القيام، يقال الدار الآخرة، نعم، ويقال يوم القيامة، ويقال يوم التغابن، ويقال الواقعة، ويقال يوم الحسرة الحاقة، نعم، الزلزلة، إلى آخر ذلك من أساميها. قلنا وكل اسم كذلك من أسمائها يدل ليس فقط مجرد مترادفات، مترادفات بمعنى تتعدد فقط في الأسماء، لا، وإنما تعدد الأسماء مع معنى يقع فيها. إذن هكذا هذه كلها أساميها، والله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم في عدة مواضع، وعلى أن من ترك الإيمان بذلك فهو كافر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، أفعينا بالخلق الأول بل هم في خلق من لبس جديد. نعم، بل هم في لبس من خلق جديد. نعم، إذن فالأدلة على أن، وكذلك ثابت كذلك في كثير من نصوص الحديث أيضا، أن الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم، يذكر اليوم الآخر. نعم، إذن مثلا فليكرم ضيفه، فليقل خيرا، وليصمت، أو نحو ذلك من الحديث. نعم، فليحسن إلى جاره. نعم، إذن في اليوم الآخر الإيمان به ركن، ركن من أركان الإيمان. ومعنى أنه ركن أننا نعلم بحقيقة أن هناك يوم بعد هذا اليوم، والإيمان به كذلك يتضمن الإيمان بالبرزخ، ويتضمن كذلك بإشراط الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني بأماراتها، وذكر الأمارات، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيء تطول في البنيان، إلى آخر ذلك العام. إذن فعلامات الساعة تذكر في ضمن الإيمان بالآخرة، وكذلك البرزخ. البرزخ والمراد به الدار التي بين هذه الدار وبين الدار الآخرة، قال البرزخ. البرزخ معناه الحاجز بين الشيئين. نعم، إذن كذلك الإيمان بها واجب، نؤمن بأن الناس نعم عندما يكونون في قبورهم، المؤمن يكون في قبره، وكذلك الكافر، الكافر يعذب عذابا متواصلا، والمؤمن يعذب كذلك بحسب يعني معاصيه وكبائره وينقطع عنه العذاب، وأما الكافر فيتواصل عليه العذاب، كما قال عز وجل في آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال عز وجل كذلك سنعذبهم مرتين ولنذيقن من عذاب أدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نعم، إلى آخر ذلك قلنا من يعني مما يدل على أن البرزخ فيه كذلك عذاب. إلى أن قال نعم، قال الناظم رحمه الله وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. إذن كذلك مما يجب الإيمان به، مما يجب الإيمان به مما يقع من عذاب أو نعيم أو يعني أعمال في يوم القيامة، نؤمن بالشفاعة. وكل ما وصلنا ربما الواحد منا قد يكون معلوماته ناقصة في هذا الباب، فكل ما وصله من طريق صحيح من أدلة الكتاب والسنة واجب عليه الإيمان به، واجب عليه الإيمان به. من ذلك إذن أن نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع، يشفع يوم القيامة، يشفع شفاعات. نعم، إذن من شفاعاته، وما معنى الشفاعة أولا؟ نحن كثير ما نسمع كلام الناس، وربما نحن كذلك، ويقول من يقول اللهم إنا نسألك الشفاعة أو شفاعة نبيك ونحو ذلك. نعم، وتعلمون أن المشركين في الجاهلية من أسباب شركهم اعتقادهم الفاسد في الشفاعة. ماذا كان يعتقد المشركون في الشفاعة؟ يعتقدون بأن من عبدوه مع الله تبارك وتعالى يشفع لهم، يشفع لهم بمعنى يتوسط لهم بينهم وبين الله عز وجل، فلا يعاقبون ولا يعذبون ولا يدخلون النار. إذن ولذلك كانوا يعبدون ما يعبدون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما لهم من دونه من ولي ولا شفيع. نعم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن في الشفاعة التي كانوا يعولون عليها الله عز وجل أخبر بأنها يعني ليس وجودا، وهذا هو الذي يسميه العلماء الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية. نعم، وأما الشفاعة المثبتة التي نعتقدها ويعتقدها أهل الإيمان هي أننا نعتقد بأن يوم القيامة الله تبارك وتعالى أكرم من شاء من خلقه بأن جعلهم يشفعون، أكرمهم بمعنى يعني أمرهم سبحانه وتعالى أن يشفعوا في من شاء من خلقه. وليست الشفاعة كما يعتقد من يعتقد بأنها ماذا حق، يزعم بعض الناس بأن الشفاعة حق، حق لفلان بمعنى يأتي من القيامة ويطالب بها، وهذا ليس صحيح. لا، الشفاعة إكرام، الله تبارك وتعالى يكرم بعض خلقه. من يكرمهم بمعنى وهو يعني يأتي من القيامة يقال له اشفع، عندما يقال له اشفع يعني كأنه يشعر بنفسه بأنه هو قد أكرم وأنه قد يعني أعطي هذه المزية من الله تبارك وتعالى. وطبعا لا يشفع إلا من رضيه الله تبارك وتعالى، من رضي الله عز وجل قوله وعمله. طبعا لا يرضى ربنا تبارك وتعالى ماذا عمل المشركين، إذن فلا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا كما يذكرون أنه شرط من شروطها رضا رب العالمين تبارك عن الشافعي وكذلك المشفوع، ويرضى كذلك سبحانه وتعالى على عمله. إذن وأيضا الإذن نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني الله عز وجل يأذن. ومن أجل أن نفهم على كل حال الشفاعة في الدنيا، حتى في الدنيا موجودة الشفاعة، إذا فهمناها لعلنا إن شاء الله نفهم ما معنى الشفاعة في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. نعم، معنى الشفاعة من أنت مثلا واحد، أي واحد منا له منزلة ومكانة عند يعني فلان وفلان من الناس، من للناس عندهم حوائجه، إذا أنت جئته وترا، الشفاعة دائما تقابل فيما قام ذا الوتر، نقول الشفاعة الوتر، إذا جئته وحدك يغلب على ظنك أنه يردك، يعني يقول لك فلان اسمح لي مكانش وكذا والآخر، ولكنك ماذا تفعل أنت؟ أنت تذهب إلى شخص نعم وجيه له مكانة ومنزلة وقدر، وتقول له شيء بارك الله فيك اشفع لي عند فلان، اشفع لي عند فلان، فيمشي هو طبعا، وهذا باب من أبواب الأجر. يعني بعض الناس اللي الله عز وجل أعطاهم هذا المكان وهذا القدر، زكاته هذه الوجاهة أن يسعى في قضاء حوائج الناس من غير أن يتقاضى على ذلك أجر. نعم، فيقضي حوائج الناس ثم يعني يحصل ما أراده الله تبارك وتعالى. هذه الشفاعة في الدنيا، وجدير كذلك أن ننبه على أن هذه الشفاعة في الدنيا، تعلمون أن الشخص الذي يشفع قد يشفع عند شخص معين، ذلك المشفوع عنده قد لا يكون موافق، ولكنه يحسب، كما نقول يحسب، بمعنى أنه يعني يقول الإنسان ما قدرش نرده طلبه، ما قدرش ونشبه كاره، لأنه لكان لم أشفع له سوف يفعل وسوف يفعل كذا. ولذلك ربما كذلك هذا الشخص الذي يشفع يقول لك أنا بشي فلان صاحبه على خطر يقضي لي حوائجه، بلاش حوائجه متبادلة ومصالح وكذا، ولربما يمشي به يقول ولدك مسؤول لراها والي الولاية ولا رئيس الدائرة ولا رئيس البلدية مثلا، راه ما بغاش يعطيني، هذاك يجي به ما يقدرش يرد به، ولا ربما أحيانا يجعلس له أحيانا حتى طفله وأحيانا زوجته، والإنسان إنسان تأتيه الاعتبارات من جهات مختلفة فلا يستطيع أن يردها، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة ومع رب العالمين تبارك وتعالى، ليس شيء من هذه الاعتبارات موجود. نعم، إذن لذلك قال تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن ما معنى الشفاعة في الآخرة؟ الخلائق يوم القيامة، وهذه الشفاعة الكبرى التي تثبتها حتى الفرق التي تجادل في الشفاعة، الشفاعة الكبرى، الشفاعة في الخلائق جميعه في المحشر، في المحشر، يعني عندما الناس يقومون من قبورهم ويحشرون إلى ربهم ويمكثون في تلك الأرض 40 يوما، والشمس قريبة بمقدار مرود المكحلة، نعم، دانية من رؤوسهم الشمس، نعم، وهم عراة، عراة من لا شيء فوق أجسامهم من الثياب، والعرق يتصبب منهم، فيفكرون في أن يذهبوا إلى من يشفع لهم عند الله عز وجل، فيذهبون إلى آدم عليه السلام. واذكر له صفات من صفاته، أنه الله عز وجل خلقه بيده وأسجله ملائكته وكذا وكذا، يشفع لنا إلى ربك. فآدم عليه السلام يعتذر، 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 بمعنى يقول لهم اسمحوا لي ما أقدرش. وماذا سبب اعتذاره؟ يذكر، يذكر ما كان قد فعله للدنيا من أن الله تبارك وتعالى نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل منها، فيحضره ذلك الذنب في ذلك الموقف، فيقول: نفسي نفسي، لا أسأل اليوم غيرها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. نوح وهو أول رسول، أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، نعم، فيأتونه ويذكرون له كذلك هذه الصفة، وهو كذلك يعتذر ويقول: نفسي نفسي، لا أسأل اليوم غيرها، اذهبوا إلى غيري، ويذكر كذلك ما كان وقع منه، أنه نعم سأل الله تبارك وتعالى سؤالا كان رب العالمين تبارك نهاه عنه، قال كما قال الله عز وجل عنه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم، إذن فيحيلهم كذلك نوح عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام، وهو أبو الأنبياء الذي ذكر الله عز وجل أنه في القرآن الكريم أنه أواه حليم، وأنه كان حنيفا ولم يكن من المشركين. وهو كذلك يحيلهم، نعم، إلى موسى، وموسى يحيلهم على عيسى، وعيسى يحيلهم على نبينا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه الله عز وجل وعده بهذا المقام، هو المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمدك عليه الخلائق كلهم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يؤتى يقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، ويسجد تحت العرش، تحت عرش الرحمن. هذه إخوة معلومات، ربما الواحد يقول لك ما فائدتها أو ما. نعم، هذه معلومات هي عقيدة، عقيدة من الإنسان يعتقدها ويؤمن بها ويؤجر على الإيمان بها، يؤجر على أنه يصدق بهذه الأشياء ويعتقد أنها حقية. أي وجه تكليف فيها؟ يقول لك واحد: هذا أي تكليف فيها؟ يعني أي مشقة تلحق الإنسان إذا هو آمن بها؟ من يجيب؟ سؤال. بعضهم يقول أن أمور الإيمان الثواب عليها أكثر من أعمال الأعمال. نحن مثلا الآن صائمون، واحد ربما يبحث عن الرق في فمه فلا يجده، ومنقطع عن الأكل والشرب منذ طلوع الفجر أو قبيله أو ربما كذلك يعني قبله بكثير، ولا يزال منقطعا إلى أن تغرب الشمس. هذا لا شك عمل فيه ما فيه من الكلفة والمشقة فيؤجر عليه الإنسان، ولكن أعمال الإيمان مجرد اعتقد فقط أي مشقة فيها؟ نعم الجواب هو نعم. نعم صدقت. ماذا يعني ماذا أي مشقة في ذلك؟ نعم نعم هذا جزء من الجواب. نعم إذن أولا انتبهوا يا إخوة، لا شيء أشق على أهل العقول أن يقال له آمن بهذا فقط وفقط، فيخالف عقله، عقله يتطلب منه التشوف إلى كذا وكذا والسبب وماذا وراء ذلك. لماذا ترون الآن كثير من الكفار لا يؤمن بهذه العقائد، سيما مع وجود هذا التطور العلمي؟ كثير من الأمور التي هي يعني كنا نعرف أن الناس لا يناقشون فيها صار الآن يناقشون، فيقول الآن الناس كثير من الناس أينهم يأجوج ومأجوج، أينهم يأجوج ومأجوج، أينهم الآن، أينهم هي الدابة يسألون عنها، أين هو المسيح الدجال إذا قلتم بأنه على وجه الأرض، هذه الأرض كلها قد اكتشفت، ويطرحون مثل هذه الأسئلة. ونحن أهل الإيمان معهم، ربما بعض الناس منا إذا سمع الأسئلة يتزلزل في إيمانه، نعم، ويداخله نوع شك، نعم. إذن لا شيء أثقل على العقول من أن يصدق بشيء يلغي فيه عقله بالكل، نعم، ويؤمن به لأنه من عند الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل مدح المؤمنين فقال الإفلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب يعني ما غاب عن الحواس ولم تدرك بالحواس تؤمن به وتصدق يقينا بأنه واقع، لا تتردد في ذلك ولا تشك. نعم إذن هذا من الإيمان بالغيب. الإنسان هذه العقيدة يؤجر عليها ويثاب على ذلك، لأنه يقول هذا الخبر لو لم يأتني من جهة الوحي ما صدقت به، لا أصدق به أبدا. نعم إذن قال وإن رسول الله للخلق شافع. إذن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع في الخلائق جميعه، هل من أجل أن يدخل الجنة أو النار؟ لا، وإنما من أجل أن ينصرف إلى الحساب. إلى الحساب، وما الحساب؟ وما الحساب؟ الحساب أيها الإخوة يوم القيامة عندما كما قال تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر للفصل. الحساب يؤتى بالمؤمن ويقرر على أعماله فيقال هذا عملك، نعم، قال هذا عمل. وأما الكافر فحسابه أن يفضح على رؤوس الأشهاد، نعم، ليس هناك مجرد عرض وإنما أن يفضح كما قال تبارك وتعالى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. إذن هذا هو الذي يسمى الحساب. الحساب ليس كما نفهم نحن المحاسبة المعروفة أن الإنسان عندما يريد أن يحاسب ممكن بعض عماله يناقشهم مناقشة دقيقة، يعني ما شاهده وكنت كذا وماذا فعلته له وكذا إلى آخره من شاء رحمك الله، وربما إذا أمكن حتى يخرجك أنه هو مديون. لا، هذا النوع من المحاسبة كما جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب. عذب، نعم، عذب، نعم، ولكنه إنما هو العرض. العرض هذا سألت عائشة رضي الله عنها، نعم. إذن وأما كذلك بعد ذلك تكون مواقع القيامة أو أعمال القيامة التي فيها الميزان فيها الحوض كما رأينا سابقا، فيها الصراط، نعم، وفيها هذه كلها أشياء يا إخوة نؤمن بها. ومن جملة ما نؤمن به الشفاعة. هذه الشفاعة قلنا لا فرق في ذلك بين أهل السنة وأهل الضلال، أهل البدع، لا فرق، يعتقدون أن الشفاعة الكبرى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلائق. ولكن المؤلف رحمه الله عندما يذكر هنا إنما يريد تلك الشفاعة التي ردها الخوارج والمعتزلة. نعم، لعل هذا هو الذي يعني يذكره له ويقصده، تلك الشفاعة التي ردها الخوارج والمعتزلة. الخوارج ماذا قالوا؟ الخوارج قالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا، من دخل النار لا يخرج منها، ما في شفاعة. وقالت المعتزلة كذلك، من دخل النار لا يخرج منها لا بالشفاعة ولا بغيرها. ولكن الصحيح ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، قال صلى الله عليه وسلم، نعم، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال تبارك وتعالى ولا يشفع إلا لمن ارتضى، ولا يشفع إلا لمن ارتضى. وحديث الشفاعة كذلك معروف، نعم، أن يشفع الملائكة ويشفع الرسل ويشفع حتى حفاظ القرآن الكريم ويشفع الشهداء، نعم، ويشفع الرجل كذلك في من شاء الله تبارك وتعالى يشفع، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ورب العالمين تبارك وتعالى يخرج برحمته وفضله من شاء من خلقه. إذن هذه الشفاعة، الشفاعة يوم القيامة عقيدة أهل السنة والجماعة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة أخرى غير هذه. لعلنا إن شاء الله فهمنا ما معنى الشفاعة أولا. الشفاعة قلنا أن يتوسط، الشفاعة يوم القيامة أن يتوسط النبي صلى الله عليه وسلم أو من يشفع بين رب العالمين تبارك وتعالى وبين من شفع فيهم. في الشافع تقال ذلك الذي توسط، قال الشافع، والمشفوع عنده هو رب العالمين تبارك وتعالى، والمشفوع له هو المخلوق. مشفوع له معنى هو الذي عادت عليه الشفاعة بالنفع. إذن فنعتقد أن الشفاعة ثابتة. الله. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل سأله قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ واحد يسأله، طبعا هذا السؤال مبني على أن النبي عليه السلام أخبره بلكي الشفاعة، قال له من أحق الناس بشفاعتك؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، معناها تحقيق التوحيد، لا تحاول تفعل هكذا ولا هكذا ولا يعني تأخذ لك علاقة مع ولي صالح تزعم أنك ب يعني التوسط عنده يشفع لك. نعم، إذن فهذه ليست هي أسباب الشفاعة. الشفاعة هو تحقيق التوحيد، هو تحقيق التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام نعم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو يعني السبب الرئيس في حصول الشفاعة لك، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأما يعني اتخاذ الأولياء والصالحين نعم والاعتقاد بأنهم شفعاء، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ولا يجوز كذلك أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حياته، في حياته ما يجيش واحد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة يقول يا رسول الله اشفع فيا، اشفع لي، هكذا هذا ما كانت وما فعلها الصحابة رضي الله عنهم. ولا في بعد وفاته لا يأتي أحد فوق قبر النبي يقول يا رسول الله اشفع لي، ولا اشفع يا رسول الله، هكذا نسمع بعض الناس يقول يا رسول الله اشفع يعني اشفع لي، لا 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 هذا غير صحيح. نعم، فالشفاعة من أسبابها سؤال الله عز وجل، يعني إنسان يسأل الله عز وجل أن يشفع له. ومن أسبابها أيضا كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث. ماذا؟ إذن المؤذن عندما يبدأ يؤذن أنت في ذلك الحال حاول واحضر واحكي الأذان، يقول الله أكبر الله أكبر، يقول أنت بعد الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا حتى تكمل الأذان. وعندما يفرغ من الأذان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان ولم تصلي عليه. وعندما يقول أشهد أن محمد رسول الله، أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله ولم تصلي، ما تقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول أشهد أن محمد رسول الله. أين هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سوف تصلي بعد الأذان. إذن من باب أولى ذلك الذي تراه يرفع أصبعه ويقول ماذا؟ مرحبا بك يا حبيبي، وكحل عينه نعم بأصابعه. هذا حديث لم يثبت، لم يثبت في ذلك مرحبا بك يتسوى بعض الناس، وبعض الناس يقول عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك لم يثبت. هذا حديث فيه ضعيف ولقع موضوع، مرحبا بك من قاله عندما يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ويقول مرحبا بك يا حبيبي وقرة عيني، لم يصبه الرمد، هكذا قال، لكنه لم يثبت. إذا معنى حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان تؤخرها، فبعد أن يفرغ المؤذن من أذانه وتفرغ أنت كذلك من الحكاية، نعم، تقول اللهم صل، اللهم صل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. نعم، إذا أنت تسأل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، تسأل ماذا؟ الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة ولا لا؟ إذن شفاعة، شفاعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله له الوسيلة. وكل دعاء أنت تدعو به لغيرك من المسلمين فأنت تشفع. نحن إذا قلنا اللهم اشفي فلان، اللهم اهدي فلان، نحن نشفع له عند الله عز وجل. عندما نقف على جنازة رجل مسلم ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، نحن نشفع. إذن فكذلك يقابلها أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يشفع لك عند الله يوم القيامة. من أسباب تحصيل الشفاعة التزام هذا، بعد كل أذان تحاول تسكت، نعم، وتجيب المؤذن، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أسباب تحصيل الشفاعة وتحقيق التوحيد، وكذلك سؤال الله تبارك وتعالى مباشرة، اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الإخوة أسباب تحصيل الشفاعة، ما عداها ليس بسبب شرعي، ما عداها ليس بسبب شرعي. هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله لقطع يشفع. ونعتقد أنه صلى الله عليه وسلم له هذه الشفاعات. إذا الشفاعة في الموقف قلنا هذه الشفاعة، شفاعة أخرى في أهل النار من دخلها من الموحدين طبعا، وأما الكفار لا شفاعة لهم، ليس هناك شفاعة لكافر، الكافر لا يستحق الشفاعة. وهناك شفاعة أخرى، شفاعات أخرى ثابتة وخاصة، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي شفاعة في أهل الجنان ليدخلوها. الشفاعة في دخول الجنة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، الجنة لا يدخلها أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أمته، هذه شفاعة كذلك، يعني يدخل هو صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يدخل من يدخل نعم الجنة. وكذلك شفاعة أخرى أيضا ثابتة في أناس استحقوا دخول النار. إذن ذكرنا الحساب ثم نذكر كذلك الميزان، الميزان وذكرنا فيما سبق قلنا نعتقد أن هناك ميزان ماذا له كفتان، وبعضهم قال أنه قال له لسان، نعم توزن فيه أعمال العباد، ويوزن كذلك صحف الأعمال، ويوزن كذلك الأشخاص، الأعمال والأشخاص وكذلك الصحف. إذن الشخص الذي خفت موازينه بالحسنات هذا حقه حسب الميزان أن يدخل إلى النار، نسأل الله أن يجيرنا من النار، ولكنه يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلا يدخل النار ويدخل الجنة مباشرة من غير أن يدخل النار، وحقه أن يدخل النار. كذلك شفاعة أخرى ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في أهل الجنة لترتفع درجاتهم، نعم شفاعته في بعض أهل الجنة من أجل أن يرتقوا درجة على الدرجة التي هم فيها، هذه شفاعة لا تكون إلا له. وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، مات مشركا، مات على الشرك كما تعلمون قصته، عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يكرر عليه صلى الله عليه وسلم، ويكرر عليه كذلك المشركون، يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب. وهذا أيها الإخوة كما يذكر بعض الشراح عند هذا الموضع من شؤم الصحبة السيئة أنها تحضرك في هذا الموضع الذي ربما أنت لو انفرد بك أهل الخير ربما يراقبونك في أن يكون آخر كلامك لا إله إلا الله، يأتوك هذا الرفق السيئة، بل ربما انفردوا بك وأنت في ذلك الموقف وتبقى يعني معاهم ويذكروك بما يذكرونك به إلا التوحيد فلا يذكرونك به، إلا التوحيد فلا يذكرونك به. نعم إذن هذا هو الذي حصل لأبي طالب، مات مشركا ولكنه يعني لأجل ما كان منه مع النبي صلى الله عليه وسلم من إحاطة وعناية وموقف، نعم كان له يوم القيامة شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة الوحيدة في كافر يشفع فيه فيكون أهون أهل النار عذابا، تحت قدمه جمرة يغلي منها دماغه والعياذ بالله. نعم إذن هذه كذلك شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم القيامة، هذه الشفاعة كلها نعتقد، نعم نعتقد أنها شفاعة ثابتة وصحت بها النصوص وحقيقية. نعم نعم إذن وقال رحمه الله وإن رسول الله للخلق، إذن كلمة للخلق ماذا تفيد؟ إذن كأنه جميع الناس، إذن فهناك أنه شارك للشفاعة الكبرى وليس بعيد كذلك، ولكن نحن فقط قلنا أن الشفاعة التي يتميز بها أهل السنة عن أهل البدع هي شفاعته في أهل النار ليخرجوا منها. نعم وإن رسول الله للخلق شافع، إذن هذا معناه من العقائد، قله اعتقده. نعم قال وقل في عذاب القبر حق موضح، قل كذلك في عذاب القبر، عذاب القبر أضيف العذاب إلى القبر كأنه من إضافة ربما الشيء إلى محله ومكانه، عذاب القبر يقع في القبر، والقبر كما تعلمون معروف كما جاء في بعض الآثار روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نعم هو حفرة يوضع فيها الميت، نعم ويقبر، ونعم بعد ذلك يجري عليه ما يجري مما جاء كذلك في النصوص، عذاب القبر. قد يقول أحدنا بعض الناس لا يقبر، بعض الناس تأكله السباع، بعض الناس ربما يموت في البحر تتقطعه الحيتان، بعض الناس ربما يموت في الخلاء ولا نجد حتى جثته، ما هو عذاب القبر بالنسبة لهؤلاء؟ نعم. وهذا كذلك أيها الإخوة من عالم الغيب، ربما لو كان هناك من لا يؤمن بعذاب القبر قلت بعد عذاب القبر ماذا بالنسبة لهؤلاء؟ يعني ممكن بعض الناس مباشرة يجادلنا في هذا، نقول نحن نؤمن بأن الله عز وجل قادر على أن يحشر أجزاءه من 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 بطون السبع ويجري عليه ما يجري على المقبور، يسأل كما يسأل المقبور: من ربك؟ ما دينك؟ من النبي الذي بعث فيك؟ نعم، فيجيب، يجيب إذا ثبته الله عز وجل جوابا صحيحا، وإلا يكون جوابه جواب الكافر المتردد. نعم، إذن عذاب القبر نؤمن به، هذه كذلك عقيدة أيها الإخوة ضل فيها أقوام وقالوا فيها بغير ما جاءت به النصوص، بغير ما جاءت به النصوص، قالوا لي يعني عذاب القبر هذا نحن ممكن تعالوا نكشف على بعض الجثث وهل نجد فيها أثر العذاب؟ ما نقول فيها لا صوت لا نقول فيها فقط إلا مجرد تعفن في جثمان هذا الشخص، والقبر مكان ضيق نحن الذين حفرناه، كيف يتسع لدخول منكر ونكير ومعام حديدة ومعام كذا؟ ماذا تقولون؟ هكذا سوف يخاطبون. لكن نحن في الحق نقول لهم يعني إيماننا بالغيب يجعلنا نصدق ما يجري. نعم، بل نحن في الحق نستطيع أن نضرب لهم أمثلة، أمثلة من واقع الناس. إنسان ممكن جدا يكون بجانبك نائم ويرى في نومه ما يرى، نعم، من أشياء وأهوال وكذا وكذا وكذا، وعندما يستيقظ يظن بأن نحن كنا يعني نلاحظ أو نرى ما يجري عليه، لما كنا نرى شيء، وهو كان يقع له أشياء عجيبة جدا، ربما يستيقظ يقول ربما نرى من حولي الدماء والأشلاء وكذا وكذا ولا شيء. إذن هذا هو كذلك عذاب القبر نؤمن به. نعم، قال: وقل في عذاب القبر حق موضح. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح عنه، حديث مروي عن ابن عباس في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. معنى الشيء اللي يتعذب فيه موش أمر عظيم كبير جدا لو تركاه، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر من البول، معنى إذا مش يقضي حاجته يقول ربما الناس ينظرون إليه أو على مقربة منه أو يسمعون كذلك كلما يعني يكون منه، لا يستتر. وفي رواية لا يستنزه، معنى لا يستنزه إذن يقوم وربما يتقاطر معه شيء مما بقي من بوله، فيكون ثيابه متنجسا وربما لا يبالي بذلك حتى يصلي متنجسا، أو يكون هكذا شاكا يمشي والله ما أعرف، يقول لك لا نحسج بلي كان قطرت الله علمه لكن ما شعف لك كذا وكذا. إنسان إذا جلس لقضاء الحاجة لا يقوم حتى يتيقن أقول بأن كلما تهيأ للخروج قد خرج، فيغسل المحل ثم بعد ذلك يذهب بفكره عن ذلك المحل، لأن إذا لم يفعل ذلك سوف يقوم وهو يبقى دائما الإحساس متمركز حول ذلك المحل، فيولد بمجرد هذه التخيلات والإحساسات شيء، يعني هو يشعر باللي قال لك أجد قطرات وليس هناك قطرات ولا شيء. نعم، إلا أن يكون طبعا المريض شيء آخر. إذن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستنزه من البول، كان لا يستنزه من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، عياذ بالله أيها الإخوة، النميمة عمل من أعمال كبيرة من الكبائر، النميمة كبيرة من الكبائر. وما هي النميمة؟ النميمة أن الإنسان يأتي إلى اثنين ربما بينهما أخوة وصداقة وصحبة. نعم، يمشي الواحد يقول فلان سمعت فلان لك صاحبك لك تحسب أنت صاحبك، وش كان يقول فيك وش كان يقول، بغيت تصدق ما تصدق، بغيت تصدق ولا ما تصدقش، سمعت نعم بذني هذو يقول فيك كذا وكذا وكذا، ولكن شوف المهم ما تذكرنيش عندما تروح تتأكد ولا حاجة ما تجبدنيش، أنا راني قلت لك الخبر وعس راسك فقط وهذا اللي كان. نعم، ربما كذلك يمشي الثاني، يمشي الثاني الآخر نعم ويقول له كلام كذلك مشابه لهذا، ويأمن نفسه كذلك ويقول ما جبدنيش ونحو ذلك. نعم، ربما هؤلاء المساكين يتفطموا له ويتعرف على أن الإنسان هذه خدمته، نمام، النميمة نم الخبر بمعنى أفشاه. ولكن ربما أقول بعضنا ممكن ليست هذه ممكن صاحبها يعملها ومتأكد بأنه يفسد، وهو أصلا مفسد، كان بعض الناس يفعلها وربما عن حسن صحبة، يعني منيته ما هوش أنه يشر لك، ولكن لأجل كذلك عدم معرفته يقع في النميمة من غير أن يشعر، يمشي يوصل الخبر من شخص لشخص ويعلم ربما بعد يعلم بالذي ذات واحد الحاجة أفسدت بين اثنين بعد ما يقع ما يقع. نعم، لذلك الإنسان في حقه إذا كان مثل هذه من الأخبار التي تكون بين شخصين الإنسان ينظر نعم وينظر إلى مآل هذا العمل، إذا كان يفسد فإنك نمام ممكن لا تشعر وأنت نمام، إذا كان أمر إصلاحي فجيد توصله تقول الله فلان سمعته يذكرك بخير ويقول فيك كذا وكذا وكذا فهو يحبك، أنت من شعرت بشرك يبدو كأنك مراكش كذا وكذا. نعم، هذا عمل جيد، بل إذا كان يراد به الإصلاح جائز الإنسان يبالغ به مبالغة حتى يقال بأنه يكذب. نعم، وأما النميمة فهي كما جاء في الحديث قال ألا أخبركم ما العظة أو ما العظه، قال النميمة القالة بين الناس، هي نوع من أنواع السحر النميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجلين، واحد منهم ينمم هذه خدمته نعم، والآخر لا يستتر من البول، فأخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين، شق جلد الجلد اللي هي اللي تكون في النخلة، وجعل في كل قبر واحدة، معنى غرز واحدة في القبر، غرز واحدة في القبر، وقال صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، معنى مدة فقط عدم يبس، يتخفف عليه من العذاب، إذا فهم في عذاب، عذاب لا يستطيع في الحق أن يخبر به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إنه أما من يفعل ذلك اليوم من الناس يجيب صدران تحت الحنة ولا يجيب تحت الخل ولا صدران تحت كذا من أشجار ويجعلها على القبور، فهذا لا يفسد في الأرض، لو تركه لكان حطبا ليلس، أو لتركه لكان كذلك ربما يعني يقع بها ما يقع من النفع، وأسوأ من ذلك ذلك الذي يأتي بواحدة من البلاستيك الحمد لله ويشتريها بخالص ماله ويضعها على القبور، هذا في الحق إنما هو أفعال المجانين. نعم، القبر الآن نعتقد بأنه ما يجري فيه لا ندري ما هو، أهو تنعم أم هو ماذا عذاب. نعم، ولكننا أيها الإخوة إذا زرنا القبور نستغفر للمؤمنين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم واعف عنهم، اللهم من كان محسن فزيد في إحسان ومن كان مسيئا فتجاوز عنهم. نعم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وندعو لهم بالمغفرة والرحمة فعلا. ونعتقد نعم أن عذاب القبر ثابت وجود، كان عذاب وكان كذلك نعيم القبر. نعم، قال وقل في عذاب القبر حق موضح، قال رحمه الله. نعم، ثم قال كذلك نعم لا شك، نعم من وضع جريدة فوق قبر شخص معين، نعم، فإنه لا شك أساء بالظن، معناه راه يقول باللي راه يعذب. من قال لك أشكر يعذب؟ منكر يعذب، نعم. إذن لا شك، نعم، أساء بالظن بمعنى قال الله يعذب، ما نقول لي وش نوع العذاب اللي يتعذب. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وما فعل، والصحابة رضي الله عليهم ما فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور، ولا شك أن يمرون بالقبور، ما كانوا يفعلون هذه الأفاعيل، نعم. نعم. ثم قال رحمه الله، نعم، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا وكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. هذه عقيدة أيها الإخوة كذلك، وقد خرجنا بها عن الإيمان باليوم الآخر، وأعيد فقط الإيمان باليوم الآخر، نعم، أعيد الإيمان باليوم الآخر كلام فيه. قلنا اليوم الآخر اسم لليوم الذي بعد يوم من هذا، نعتقد جازمين يقينا بأن الناس إذا ماتوا سوف يبعثون، يبعثون بعد النفخ في الصور، ينفخ في الصور نفخة يفزع فيها الخلائق، ثم نفخة يصعقون، ثم نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخات الثلاثة، وبعض أهل العلم النفختان فقط، نعم. ونؤمن بإشراط الساعة التي من بينها ووعدت بأننا ماذا؟ مسيح الدجال، ولن نختم بها أفضل، نعم، منها المسيح الدجال، فتنته أعظم فتنة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن وقائع كذلك من القيامة الحشر، حشر الناس يوم القيامة عراة غرلا. وكذلك نعتقد أيضا الحساب والصراط والميزان، نعم، ترتيبهم، نعم، الحشر، البعث أولا، البعث معناه مجرد القيام من القبور، ثم الحشر، ثم الحساب، ثم رحمك الله، ثم الحوض، ثم الميزان، ثم الصراط، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. قلت البعث، بعث الناس من قبورهم، الناس يبعثون من قبورهم أن يقومون، ثم الحشر، يحشرون في أرض المحشر عرصات القيامة، نعم، ثم الحساب، يحاسبون. الحساب قلنا بالنسبة للمؤمنين ما هو العرض، نعم، ثم كذلك بعد العرض يأتي الميزان أو يأتي الحوض، عفوا، الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم تريده أمته، ثم الميزان. وهناك من قال لك الحبيب الحوض بعد الميزان أو بعد الصراط، نعم، ثم بعد الحوض يأتي الميزان، ثم بعد الميزان يأتي الصراط. والصراط أيها الإخوة هو طريق منصوب على متن جهنم، على متن جهنم، وفيه كلاليب تتخطف أهل النار، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم. ولم يذكر المؤلف رحمه الله هنا، وهو كذلك أيضا كذبت به المعتزلة وأهل العقول، قالوا إذن هذا تكليف، إذا قلنا بأنه يعني، وكذبوا كذلك بأوصافه، جاءت أوصاف الصراط أنه، نعم، أنه أدق من الشعر وأمضى من السيف، يمر فيه الناس على قدر أعمالهم، من الناس من يمر عليه كالريح، الريح يعني السرعة خاطفة، نعم، ومنهم من كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف على أسته، يزحف زحفا، نعم، طبعا النار من تحته، والملائكة والنبيون من حوله، والملائكة، نعم، يقول اللهم سلم سلم. وبعد الصراط يأتي القنطرة التي منها الدخول إلى الجنة، وأما من هو من أهل النار سوف تتخطفه النار تعرف أصحابها فيكبون على وجوههم فيها. قال تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني يلد النار. وقال عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم. إذن فهذا الصراط كذلك مما يقع يوم القيامة. نعم. إذن هذا كله يجب على المؤمن ما وصله من معلومات تفصيلية. إذن هناك إيمان إجمالي أولا، إيمان إجمالي لا شك تجده عند كل المسلمين، ومن ليس عنده احتاج إيمان إجمالي فحق هذا فاقد لركن من أركان الإيمان، ويكون بهذا الفقدان كافر. يعني كان مسلم يقول بلي لا نموت وخلاص وهذا مكان، هذا الدهريون أو الفلاسفة أيضا عندهم. نعم وجدت أن الأشاعرة في هذه المسألة لهم كلام في قضية يعني الأجساد، بعض الأشاعرة ليس ربما عقيدة يعني معتمدة، ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله في مفصل الاعتقاد، يعتقدون أن الحشر هل يقع على الأجساد أم يقع على النفس. قال بعضهم يقع على النفس فقط، يعني العذاب الذي يكون في القبر هل يقع على الجسد والبدن والنفس معا أم يقع على النفس فقط أم يقع على البدن فقط. هذه أقوال ذهب إليها من ذهب، ولكن السنة يقول مدام يعني الإنسان تطلق على النفس والبدن فالعذاب يقع عليهما معا، فالعذاب يقع عليهما معا. إذن يقع على الإنسان نعم ببدنه هذا الذي يعمل به في الدنيا، نعم، وعلى نفسه أيضا. النفس هي الروح في هذا الموضع، هي نفسها الروح، فلان خرجت روحه خرجت نفسه. نعم. إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. نعم الحلقوم هذا هو مجرى النفس معروف عند كل واحد منا، بل قالت حتى إذا بلغت التراقي، والتراقي والحلقوم متجاولا، لا هو الحلقوم هي الترقوة، الترقوة العظم. إذا بلغت التراقي وقيل من راق، راق بمعنى يرقي من الرقية، يعني حالة كأنها تستدعي أنه يؤتى براقي. وقيل من راق بمعنى من يرقى بروحه إلى السماء، في تفسير نعم بمعاد معنى. إذن فالنفس نفس الإنسان أيضا تعذب، ويعذب كذلك جسده في القبر، لا يقع العذاب على واحد منهما كما قال من قال. نعم. إذن قلت وجود كلام لبعض الأشاعرة في هذا في هذه الجزئية، نعم يذكرونه. إذن وأما الصحابة رضوان الله عليهم فلا يعرف عنهم خلاف في هذه المسائل ولا تفاريع ولا بحوث. نعم. لذلك نقول لإخواننا يعني ربما قد يصل إلى مسامعكم بعض كلام قاله من قاله، نعم يزعم بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة، لم يختلف الصحابة في العقيدة، لم يختلف الصحابة في العقيدة. نعم. وإذا ربما قيل له اختلف يقول اختلفوا في مسائل العقيدة يتحذرق، لا اختلفوا في العقيدة ما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الاعتقاد، حتى ما نتوهم نحن أنها اختلاف العقيدة، ذلك لضعفنا. نعم تفضل. ذلك لضعفنا في معرفة نعم التفاصيل، فنسميه خلاف وربما ليس بخلاف أصلا. نعم. إذن قلت نعود رحمك الله. نعم تفضل تفضل. إذن حتى نقول نعود مرة أخرى قلت إلى ما يتعلق ببعض أشراط الساعة، والتي من بينها ماذا قلنا؟ قصة المسيح الدجال. هذه القصة أيها الإخوة هي قصة هي قصة بالفعل، عندما نقول قصة بمعنى لها ترتيبات ومرتبة بحيث لا يستطيع الشخص أن يقدم فيها ويؤخر. المسيح الدجال وهي قصة أريد لإخواني أن يحيوا ذكرها في الناس، وهذا هو عمل أهل السنة. نحن نسمي أنفسنا ونزعم أننا أهل السنة، أهل السنة بمعنى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يسعون في نشرها وإفشائها وإشاعتها في الناس. فإن من سنة الناس في الأزمنة القديمة وهم يعتقدون هذه العقيدة كانوا يعلمون أبناءهم، وينشرون في الناس أن هناك رجل سوف يخرج في آخر الزمان يسمى الدجال، يمسح الأرض، يمسح الأرض معناه يمشي في الأرض كامل كامل، ما يخلي بلاد، ما يخلي أرض، ما يخلي مكان فيه الناس إلا ودخله، يمسح الأرض. كما نقول إحنا الآن نقول مسح الأرض، مسح الأرض معناها يعني هيئة مكلفة بأن يكون عندها معلومات حول يعني الأرض كاملة، فهو يمسح الأرض ويقال المسيح، وعيسى عليه السلام يقال المسيح، هذا مسيح وهذا مسيح، لكن هذا المسيح يمسح الأرض فقط، عيسى عليه السلام لا يمسح الأرض. عيسى عليه السلام سمي مسيح لأنه كان يمسح على الأبرص والأكمة والميت، نعم، فيشفع بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذا يقال مسيح الهداية عيسى عليه السلام، وهذا مسيح الضلال. هذا الرجل أيها الإخوة أذكر بحسب ما حضرني من قصته، بل وأذكر شيء لا يتعلق بالقصة إلا تعلقا بعيدا، لا يضرنا إن شاء الله إذا أخرنا هذا شيء ما من التأخير. نعم، فالمسيح الدجال كان الناس في القديم يتحسسون له ودائما يتوقعون أنه ممكن أن يخرج في أي وقت من الأوقات المسيح الدجال. ومن قوة استحضارهم له وتوقعهم لخروجه أنهم كان الرجل إذا ذهب إلى موسم الحج وتكلف ربما أن يكون هو الأول يحضر، من أجل أن الناس اللي جايين من مختلف الجهات، اللي جاي من اليمن، اللي جاي من العراق، جاي من الشام، جاي من كذا من كذا، يمشي لهم ويقول واش خرج عليك المسيح الدجال، يقول ما شفنا المسيح الدجال، وهكذا يقول أهل العراق، وهكذا يقول أهل نجد، وهكذا يقول له مثلا أهل الشام وكذا من البلدان. فعندما تجتمع لديه الأخبار بأنه ما خرج في أي أرض ينادي في الناس ويقول أبشروا بأن المسيح الدجال لم يخرج في أي بلدة، هذه الطريقة التي بها الإنسان يحصل على أخبار العالم في ذلك الوقت، ما كان طريقة أخرى، ليس مثل الآن كين جوجل وكين الآخر، لا، ما عندهم شيء منها. إذن فكان رجل يسمى عندهم في ذلك الوقت يسيفع جهينة، كان يستدين يعني يأخذ المال من الناس يقترضه، ومن أجل أن يحصل على راحلة جيدة يعني تسرع به إلى قبل أن يحضر الناس، فكان يستدين كل عام يستدين، وفعل ذلك أعواما حتى كثرت ديونه، نعم، وتراكمت، فشكاه الناس إلى عمر بن الخطاب، فخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ألا إن الأسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه بأن يقال سابق الحاج، فقط هذا هو اللي كان بغي يشتهر بهذا اللقب، فمن كان له عليه دين فليأتني فسأقسم ماله بالسوية، أي طريقة تسمى في الشريعة عند القضاة يسمونه الإفلاس. الإفلاس معناه إنسان عنده ديون أكثر من جملة ما يملك، أحاط الديون بممتلكاته يسمى مفلس. معناه لو كان جو مثلا يعني يعطوا الناس حقوقهم يقول لهم ما كانش من كل واحد منكم يدي حقه كاملا إلا لمن دخل بيته وجد قال هذا اللبس لفت مثلا هذا الشكارة نتاع التمر، قال ليش داعي، قال بديها كلها انت تقدرتها، يقول لي واحد مثلا ثاني هذا قال سلفت انا كذا هذا وعينه، قال خذه، وما على ذلك تقوم املاكه فيعطى كل واحد حصة ممكن تنقص ب 20% 25% حتى ربما تنقص كذا مبلغ عدد، وينصرفون هكذا كأنهم أخذوا بعض ديونهم أفضل من أن يفقدوها جميعا. هذا الرجل كان فقط من أجل أن ينصب له المنبر ليقال أنه سابق الحج، تولى إخبار الناس بأن المسيح الدجال ما ظهر في أي أرض من الأرض. إذا الناس كانوا يعني عندهم وعي وفطانة وتوقع وحضور هذه العقيدة كذلك، لا، المسيح الدجال. أي الإخوة، المسيح الدجال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته، أو جل صفته ما أخبر بها نبي قبله عليه الصلاة والسلام، لأنه هذه أمته آخر الأمم. كل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخبرون أممهم عن المسيح الدجال، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أمتي إن يخرج نعم فأنا فيكم، معناه أنا موجود. إلا كان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام مازال، معناه هو الذي يتولى المحاججة، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، يعني لا يخرج ولا من موجود، يعني كل واحد يتولى المحاججة عن نفسه. نعم. إذن هو الآن الإخوة لم يخرج بعد، خرج الدجاجل على كل حال، هذا الدجال أكبر، وإما الدجاجل هذا اللي كل واحد يخرج ويخرج وكذا وكذا وما زال يخرج كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قبل يعني أن يموت أخبر بأنه سوف يكون بعده دجالون 30 دجال، وهذا ممكن لهم، معنى اللي عندهم دولة وعندهم إمكانيات وربما يعني يلقوا قاعدة عريضة من الشعب يمشي معه. وكان الدجاجلات دجال قال لكل كذاب، إذن يكون كذلك إحنا عندنا أن نراه يطلع في التلفزيون من حين لآخر وفي الشاشات وفي الإنترنت وكذا، شخص يدعي مهدوية يدعي كذا يدعي كذا، ولا تظن بأن اللي يدعي المهدوية اليوم يبقى المهدوية فقط، راه ابتداء يدعي المهدوية ومن بعد تبلغ قال إلا المهدي المنتظر، هذا تبلغ اللي يدعي النبوة ممكن قاعد يقول أصحابه أنا كنت غاض، وفي حقه كان نبي. نعم. لأن المسيح الدجال يدعي أول نبوة ثم يدعي الربوبية، يعني أنه رب والعياذ بالله. نعم. لذلك النبي عليه السلام زودهم بهذه العقيدة أنه لا نبي بعده، راه ما كانش بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر، ما كانش المسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان، لكن لا ينزل على أنه نبي، المسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان نعتقد أنه حي الآن، حي بل رفعه الله إليه، ولكنه ليس نبي عندما ينزل، ينزل على أنه واحد من هذه الأمة، ما يدعو إلى نبوته ولا إلى ما نزل عليه من الأحكام، هو مسلم كسائر المسلمين، بل يصلي خلف واحد من هذه الأمة، خلف محمد بن عبد الله المهدي، يصلي خلفه المسيح عيسى عليه السلام. نعم. وعلمهم كذلك أنه أيضا ماذا أعور، نعم، ولكن ذكرنا كذلك أنه يعلم أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، لأن المسيح الدجال يقول هو يضرب من الشوالة ويقول أنه رب، ويكفي في حق أنه إذا كان رب، الرب لا يكون أعور، هو أعور، والعور نقص فادح لا يليق، الله عز وجل له صفات الكمال تبارك وتعالى، وكان يعلم بأن إن ربك ليس بأعور. إذن فالمسيح الدجال يدعي الربوبية كذلك. وكذلك أقول أيضا مما جاء في النصوص أنه قبله تأتي 3 سنوات، 3 سنوات أيها الإخوة من الجد والقحط، وكل سنة أقحط وأجدب من التي قبلها، 3 سنوات، 3 سنوات، سنة وسنة وسنة، يخرج هو بعد هذه 3 سنوات، يقول في كل سنة الله عز وجل للأرض للسماء أمسكي ثلثا ماءك، ثلثي ماءك، ثلاث ماءك، يعني كل سنة ينقص ثلث ثلث ثلث، حتى يجي واحد السنة ما السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، والناس يعيشون في حالة من الجوع والقحط والجد. في ذلك الظروف يخرج المسيح الدجال، يخرج المسيح الدجال. نعم. ولذلك فمن أدعية الصلاة التي لا ينبغي لواحد منا أن ينساها، اللهم إني أعوذ بك، اللهم أعوذ بك من عذاب قبر الحيمات، لا الدعاء من أوله، اللهم أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب النار، من حيا المات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المسيح الدجال. لا ينسى الإنسان، قلت هذا الدعاء، يقول ربما أنا مسيح الدجال خلاص راني نعرفه ونعرف صفاته وقريتها وتعرفت عليها ونحو ذلك. نعم. تكون فتنة يعني أعظم من هذا كله، والمثبت من ثبته الله عز وجل. إذن فيأتي المسيح الدجال بعد هذه السنوات لعجاف ثلاث، وعنده جنة وعنده نار. قال عليه الصلاة والسلام: فأما الذي ترونه الجنة فهو النار، وأما الذي ترونه النار فهو الجنة. ومكتوب مع أنه أعور، نعم، مكتوب بين عينيه كافر كفارة، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، حتى الأمي يقرأها، حتى الأمي يقرأها. شي يقول واحد مثلا نقرأ الله قد ما نعرف هذه الكلمة، حتى إذا كان أمي فإن الله تبارك وتعالى سوف يمكنه من قراءته، ومع ذلك يفتن الناس. من يفتن به أيها الأخوة؟ أولا جل من معه هم اليهود، اليهود لعنهم الله، هم الذين يكونون أنصاره من حواليه ومعظمهم، وربما كانت لهم دعايات وإعلام ونحو ذلك يتوصل به إلى عقول كثير من الجهال، ومعه كذلك أهل البوادي. أهل البوادي اللي ربما يقول لك الإنسان: وش بقي الناس أهل البوادي اليوم؟ نعم بقي أهل البوادي، نعم صحيح قليل البوادي في الناس، ولكن موجودين أهل البوادي. وفي حكم كذلك أهل البوادية ذلك الذي ربما لا يحضر دروسا ولا مواعظ ولا تذكير ولا يسمع، هذا في حكمهم. ما الفرق بين أهل البوادي وأهل الحضر؟ أهم فرق أن أهل الحضر نعم يعني ناس عندهم حضور جماعة والجمعة وحضور كثير من أعمال وحضور كذلك الدروس التي يتعلمون منها أحكام دينهم. فالشخص الذي ربما في حكمهم بعيد بعيد، ربما كان مسكين ما شفت راسه وطالع هابط، نعم ما يعرف إلا هذا، أشد من أهل البوت. وربما له أعمال أخرى مبعد فيها عن الناس، ولا يسأل عن أحكام دينه ويجهل هذه الأشياء، فهذا في حكمه من عمل. إذن هؤلاء هم الذين يكونون معه وأنصاره. وأما المؤمن فلا يقول مثلا أخبروا بأنه هو في المكان الفلاني مش نشوف فقط، لا نطل نشوف وصهد، شوف وصهدير. هذا أيها الإخوة لا يحاول واحد منا أن يفعل أو يفكر هذا التفكير. نعم، من سمع به فلينأ عنه. يجي الإنسان وواثق من نفسه فربما يصير واحد من أنصاره وأتباعه، نعم، إذا يبتعد الإنسان عنه. المسيح الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه جاءه الصحابي تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، تميم بن أوس الداري، وتميم بن أوس الداري صحابي رضي الله عنه، نعم، يوم ما كانوا في البحر في السفينة اضطربت بهم أمواج البحر فألقتهم في جزيرة، رمتهم في جزيرة، دخلوا في هذه الجزيرة، وأول ما واجههم في هذه الجزيرة يعني وجدوا دابة هلباء مكسوة شعرا من أمامها وخلفها، ولما تكلموا معها كلام قالوا: اذهبوا إلى ذلك الدير ففيه رجل هو إلى خبركم بالأشواق، وهي الدابة على كل حال، هذه الدابة التي كذلك تخرج في آخر الزمان وتسم الناس على خرطومهم على أنوفهم. ذهبوا إليه ووجدوه رجل يعني مكبل بالسلاسل المقيد، وأخذ يسألهم بعض أسئلة، من بينها قال لهم يعني كيف هي الآن بحيرة طبرية، سألهم عنها، قالوا نعم موجودة بحيرة طبرية موجودة وما زال فيها الماء، قال يوشك أن يعني لا يكون فيها ماء، يعني يأتي إليها يأجر مأجوج، ثم إذا شرب منها أولهم آخرهم يقول لقد كان في هذه ماء، مشاء ما بقاش فيها الماء، دلوها ممر. نعم، رأى المسيح الدجال، رآه نعم بعينه، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما رأى في تلك الجزيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من قبل قد أخبر الصحابة رضي الله عليهم، فأخبرهم قال بأنه فلان تميم بن أوس الداري أخبرني بالذي كان عندي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يتحين له وقت أو فرصة أو كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم التفاصيل: المسيح الدجال في آخر الزمان الذي يخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليهم تفاصيل هذه القصة التي سوف نكملها إن شاء الله. لأن ما بقي منها ربما الوقت لا يسمح به. ولا بأس كذلك أن أجيب عن بعض هذه الأسئلة التي وصلت فيما إذا كان منها ما هو فضل. فضل اللي يحب يصرف تفضل، اللي يحب يصرف تفضل. السلام. قال في صحيح الأذكار، في صحيح الأذكار قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو هريرة هكذا قال، أن أبو هريرة الفضل يقول إن أبا هريرة رضي الله عنه وقف على جنازة طفل وقال اللهم أعذه من عذاب القبر. معليش نخلي هذا السؤال. يقول أشكل علي قولكم أنه لا يجوز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وقد ورد في ما غير ما حديث طلب الصحابي الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل الجنة. هذا ليس هو الشفاعة التي كنت أقصدها. نعم يمكن أن الشخص يستشكل، نعم هذا السؤال نعم صحيح. والمقصود بالشفاعة التي كنت أقول أنها لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هو الشفاعة في الخروج من النار. وأما أن يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا مانع. نحن الآن نشفع بعضنا بعض، نقول اللهم اغفر لفلان، اللهم أدخل الجنة، اللهم أعذ من عذاب النار، لا أقصد هذا. وإنما المقصود طلب الشفاعة التي تكون يوم القيامة. يعني يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لي، ما يقول ادعو الله أن يخرجني من النار، يقول اشفع لي مع أني باغي فيك الشفاعة أنت عشك غدا يوم القيامة. إذن هذا هو الذي قلنا أنه لا يجوز. إذن وكذلك باقي الأسئلة نتركه إن شاء الله لغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. Oh, yeah, come on.